بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ورضي ربك، وليقل سيدي و أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال الشارح رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي
ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب لا يقول عبدي وأمتي، ما مناسبة هذا الكتاب التوحيدي؟ مناسبة هذا لكتاب التوحيد ما بينه في قوله لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. فسبب ذلك هو التأدب في الألفاظ حفاظا على جناب الربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق سبحانه وتعالى وهو المالك عز وجل، فأن يقول الرجل عبدي وأمتي شابه في اللفظ ما يكون للرب سبحانه وتعالى من حق، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، كل أحد عبد لله سبحانه وتعالى اختيارا واضطرارا، اختيارا وقهرا، فكل من في السماوات ومن في الأرض آت الرحمن عبدا، فأنت عبد، إما أن تكون عبوديتك عبودية اختيار وهي العبودية الشرعية فتكون عبدا لله سبحانه وتعالى بوفق شرع الله عز وجل، وإما أن تكون عبدا قهرا بمعنى أنك مسير مدبر أمرك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك والذي دبر أمرك، وأمرك يسير وفق قدره عز وجل، ولكنك انحرفت عن عبودية الله سبحانه وتعالى الشرعية فتكون المؤاخذة يوم القيامة. فالعبد الذي ينبغي عليه أن يتأدب مع الألفاظ في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول في الأولى يقول فتاي غلامي، فيكون هذا من الأدب في الألفاظ، وإن كنا نعلم أن هذه الإضافة إنما هي إضافة مقيدة، هذه الإضافة إضافة مقيدة نسبيا وليست مطلقة، ولكن ولو فينبغي أن يكون هذا في الأدب مع الألفاظ، ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه الألفاظ. النهي هنا لا يقول أحدكم عبد أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هل النهي هنا يكون نهي للكراهة أو للتحريم؟ هل هنا يكون نهي للكراهة أو التحريم؟ يعني من قال عبدي وأمتي هل يكون بذلك آثما أو هذا من باب الكراهة فقط؟ على قولين لأهل العلم، أشهر ذلك أنه للكراهة، أشهر ذلك أنه للكراهة وليس للتحريم، لأن من يقول عبدي وأمتي لا يقصد أنها عبودية له كعبودية الله سبحانه وتعالى، إنما عبدي وأمتي بمعنى الطاعة، الطاعة الدنيوية، الطاعة العامة في أمر الخدمة وغير ذلك، وليست عبودية الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، فإن أحدا لا يملك ذلك على الإطلاق. فحتى لا يقع الإيهام فينهى الإنسان عن ذلك ولو لم يقصد، وهو لم يقصد، لكنه لا يقع ذلك في الظاهر من باب الإيهام، فيعدل الإنسان عن هذه الألفاظ المشكلة إلى الألفاظ التي فيها الأدب مع جناب التوحيد، فيقول فتايا ويقول غلامي، ففرق بين أن يقول رحمك الله غلامي وبين أن يقول عبدي، وإن كان لو قال عبدي فليس بآثم، ولكنه عدل إلى لفظ لا يليق، واللفظ الذي يليق هو أن يقول غلامي. يبقى هذا داخل فين؟ في حماية جناب التوحيد، في حماية جناب التوحيد. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الباب، والباب الذي سبق والباب الذي سيأتي بعد ذلك ذكر جملة الألفاظ التي ينبغي أن يتأدب الإنسان بها مع الرب سبحانه وتعالى. فهو وإن كان التوحيد في قلبه، لكن ينبغي أن يحفظ هذا التوحيد بانتقاء واختيار الألفاظ الدالة على التوحيد الكامل، ينبغي أن يختار الألفاظ الدالة على التوحيد الكامل، ولا ينبغي أن يختار الألفاظ التي يكون فيها نوع إشكال. لهذا نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله لا يقول أحدكم،
هذا مصطلح ودرج عليه من أول الكتاب، حينما يقول في الصحيح لا يقصد أنه في أحد الصحيحين، وإنما قد يكون في الصحيحين ويقول أيضا في الصحيح. نعم.
قوله لا يقول أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه.
نعم، سواء قال هذا لمملوكي أو مملوك غير. نعم.
قوله أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام، قوله وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيهما في هذا وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المؤلف اختصرها. قال الخطابي رحمه الله: وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم،
يعني يكون فيما في المكلف هذا النهي في المكلف، فيقال مثلا هذا عبدي هذا كذا، أو وضئ ربك. أما الجمادات الإضافة إليها غير مشكلة، حينما يقال رب الدار فلان رب الدار فلان رب الدار فهذا لا إشكال فيه، رب الثوب أي صاحب الثوب وصاحب الدار لا إشكال، لأنه لا يتصور عبودية الدار له ولا تتصور عبودية الثياب له، بخلاف وضئ ربك اسق ربك كذا للمكلف فإنها تشارك الرب سبحانه وتعالى أو مشاركة الرب سبحانه وتعالى في اللفظ وإن لم يقصد القائل المعنى، وإن لم يقصد القائل معنى، فيكون التأدب هنا يقتضي أن الإنسان لا يقول ذلك، التأدب يقتضي أن الإنسان لا يقول ذلك. أما في الجمادات فليس هناك إهام ولا إشكال أن يقال رب الدار أو يقال رب الثوب أو يقال رب السيارة، فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يتصور عبودية السيارة أو عبودية الثياب. نعم، فهذه مسألة مهمة. يبقى إذن في هذه الألفاظ المهمة يفرق بين المكلفين وغير المكلفين، يفرق بين المكلفين وغير المكلفين، فيكون النهي فيما يكون في الإيه؟ في المكلفين، وغير المكلف لا نهي في ذلك لأنه لا إيهام ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. فإن قلت
قد على قاعدة الآداب، فإنما يكون في باب الأدب على قاعدة الجمهور، إنما يكون من باب الكراهة الأدب، إنما يكون في باب الكراهة لا في باب التحريم. نعم. الإيه؟ لا بس هو إيه المعنى أنكحوا الآباء والصالحين من إيه؟ من عبادكم وإمائكم في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. حينما يكون الكلام منه سبحانه وتعالى، لأنه من الله سبحانه وتعالى، ما يقول أطعم ربك أنت أو اسق ربك، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول، الله هو الذي قال سبحانه. فمن عبادكم وإمائكم الأمة ما في إشكال، من عبادكم يعني من عبيدكم، والعبودية هنا عبودية الخدمة وعبودية الخيام، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك باعتبار ما يكون من عندهم. إنما هنا الإشكال في إيه؟ في الإضافة، عبدي أمتي، ويقول العبد نفسه ربي، لكن لما أقول هذا عبد لك، لا لا إيه؟ تمام، ولكن أيضا هل السياق هذا ينهى عنه؟ يعني هل السياق هذا يشبه السياق اللي إحنا اللي معنا اللي هو أطعم ربك وضئ ربك؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز،
يدل على الجواز
قيل
بهذه الآيات. فهل هذا دل على الجواز فلا يكون عندنا كراهة ولا تحريم ولا تريد المسألة، أو كيف نجمع بين هذه الآيات وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدي وأمتي؟
قيل: فأما الآية فعنها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، والثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث فالذي فيه فليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى.
يعني يقول عن الآية جوابان، الأول بأن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، وهذا في نظر الأضعف، لأنه لو كان نهي عن هذه الألفاظ فإن ذلك يتعلق بالتوحيد ولا فرق في الشرائع فيما يتعلق بهذا، فيكون هذا من باب الألفاظ، هذا في الألفاظ التي تكون غير أو لا تختلف فيها الشرائع لأنها متعلقة بكمال التوحيد وذلك في كل الشرائع. الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي الأدب والتنزيه دون التحريم، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. فهذه الألفاظ وإن كان الناس لا يقصدون هذا المعنى إلا أن الأدب يقتضي أن الإنسان يترك هذه الألفاظ لدفع الإهام، أو على الأقل يكون في ذلك المشابهة اللفظية بين ما يكون للرب سبحانه وتعالى مع عباده وبين ما يكون لهؤلاء مع عبيدهم. نعم.
أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو الأظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به.
وهذا أيضا إيراد طيب، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر. قال المهم يقول لأنه لم يرد فيه إلى نهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية، بين الدعاء والتسمية. أن يقول الواحد يا أمتي يا عبدي، وبين هذا عبدي هذا أمتي هذه أمتي، ففرق بين الدعاء والتسمية والوصف. وكأن الدعاء هو الذي ينهى عنه في هذا، لأنه يشبه أن يكون مثل ما يكون للرب سبحانه وتعالى. نعم.
قوله وليقل سيدي، قيل إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله وسيأتي. فإن قلنا ليس هو من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق.
يعني يكون إيه؟ ليس فيها الإيهام، إن قلنا أنه ليس من أسماء الله فلا إشكال، فلا إشكال، يبقى ليس هناك محظور في ذلك. وإذا قلنا أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يظهر أنه من أسمائه عز وجل، إذا قلنا ذلك فيكون عدم شهرة هذا الاسم على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، عدم شهرته قلل أو خفف حكمه، فيقول سيدي، لأن هذا موجود في البشر كثير، في استعمال البشر لا يستعملون الرب، يستعملون السيد، السيد فلان، السيد علان، السيد رئيس قسم كذا، السيد ما أدري كذا، لكن ما ليس مشهورا في الناس الرب كذا، الرب كذا، رب الدار، رب. فالرب من أسمائه سبحانه وتعالى الخاصة به ولا تطلق على غيره فيما يتعلق بالمكلفين، وإنما إذا أطلقت في غير المكلفين فهي بالإضافة، الإضافة المقتضية للتقييد، رب الدار، رب القلم، رب الثوب، رب كذا، يعني صاحب كذا، ولا يقال الرب بإطلاق، ولا يقال الرب بإطلاق، بخلاف السيد فإنها دارجة، فإنها دارجة. ولهذا قد يسمى الإنسان بالسيد ولا يسمى بالرب، يسمى بالسيد ولا يسمى بالرب. وقد اختلف أهل العلم في تسمية السيد، هل يطلق على الإنسان، هل يسمى الإنسان كعلم بالسيد، يقال السيد أحمد علي مثلا. قال العلماء الذين جوزوا هذا قالوا هذا لا إشكال فيه إن كان علما، إن كان علما، علما على شخص، فيقال السيد إبراهيم. الذين جوزوا هذا قالوا هذا لا إشكال فيه إن كان علما، إن كان علما، علما على شخص، فيقال السيد إبراهيم علي، هذا فيه العلمية وليس يراعى فيه الصفة. أما إذا روعي فيه الصفة فإنه يمنع. روعى فيه الصفة يعني إيه؟ يعني نقول مثلا هذه البلد فيها سيد لها يرجع الناس إليه ويقضي بين الناس، فيصبح هذا الوصف على أحد بين الناس، فيقال اذهبوا إلى السيد، تعالوا من عند السيد، حكم السيد بكذا. هو اسمه مثلا إبراهيم أو اسمه علي، ولكن يطلقون عليه السيد لسيادته. هذا يمنع، هذا يمنع. فإذا لوحظ في الاسم معنى الصفة بحيث إن الناس يرجعون إليه لسيادته فهذا يمنع، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لما غير أبا الحكم إلى غيره، قال من أنت؟ هل لك أبناء؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح ولست أبا الحكم، أنت أبو شريح. ليه؟ لأنه روعي في الاسم عن الصفة، وهو أنه يرجع إليه في الأحكام بين الناس أو كذا. فإذا كان السيد راجع لمعنى وهو السيادة والحكم بين الناس فذلك يمنع. فإن رجع إلى العالمية المجردة، واحد اسمه السيد وقد يكون هو أقل الناس، بيشتغل عند الناس أو عامل واسمه السيد، عامل واسمه السيد، ليس يرجع إلى معنى السيادة، فهذا لا إشكال فيه. لهذا هذا ضابط حرره العلماء رحمهم الله، ألا وهو إذا كان الاسم دالا على العالمية المجردة المحضة فلا إشكال في ذلك. أما إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فيمنع من ذلك. ولهذا اسم الحكم قد كان موجودا في السلف ولم يقل أحد بتغيير، لأنه علم، اسم الحكم عادي موجود لأنه علم مجرد، علم مجرد. ولو قيد أيضا بعمل معين يقال مثلا هذا الحكم في هذه القضية، هذا الحكم في هذا الباب، فلا إشكال. أما الحكم المطلق، أما السيد المطلق، فهذا لا يكون لأحد أبدا، لأن هذا فيه مشابهة لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان. إذن ما الفرق بين السيد الجائز والسيد الممنوع؟ متى نقول إن اسم السيد هذا جائز ومتى نقول هذا ممنوع؟
إذا اشترك علم ولا يجوز، أما إذا يكون واحد منهم
لا، أن يكون علم جائز ولا يكون معنى. إذا لوحظ فيه معنى الصفة، إذا لوحظ فيه معنى الصفة هذه زيادة على العلمية فهذا لا يجوز، لأنه بذلك يشابه أسماء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيه العلمية المجردة فلا إشكال. ابنك اسمه إيه؟ اسمه السيد، وهو إنما يخدم ولا يخدم، فهذا لا إشكال فيه. نعم. كذلك في الرب والسيد، ولهذا يقول وليقل سيدي، وليقل إيه؟ سيدي. نعم. لأن السيد تطلق على أحد الناس، أما الرب فلا تطلق على أحد الناس. نعم.
قال رحمه الله: أما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق.
تمام.
قال رحمه الله: قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله.
لما حصل افتراق جاز الإطلاق، لما حصل افتراق في إيه؟ جاز الإطلاق في إيه؟ لما حصل افتراق بين السيد والرب، نعم جاز الايه الاطلاق، يعني اطلاق السيد على العبد. نعم.
قال رحمه الله: قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي اطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد ان الله هو الاحق بهذا الاسم بانواع العبارات، لا ان غيره لا يسمى به. قوله ومولاي، قال النووي: المولى يطلق على ستة عشر معنى، منها الناصر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي.
إذن لم يعد خصوصية بقى، يعني كلمة مولاي قال النووي إن مولاي تطلق على ستة عشر إيه معنى، وبالتالي لم تعد خاصة بالرب سبحانه وتعالى، بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره، بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره. فالألفاظ المشتركة والكثيرة والمتنوعة هذه لابد أن يراعى فيها المعاني، بخلاف الاسم الذي لا يجوز إطلاقه على غيره. ولهذا فرق بين من سب الدين ومن سب الإسلام. من سب الإسلام هذا كفر مباشرة، لكن لو سب واحد الدين لواحد، فإن سب الدين قاصدا الإسلام يكفر، يكفر في هذا. وأما سب دينه يقصد دين العمل، يقصد عمله ومسلكه وطريقته، فهذه لا يكفر، وإنما يمنع من ذلك ويعذر أن يقول هذا. لماذا؟ لأن الدين من الألفاظ المشتركة، مالك يوم الدين، يعني مالك إيه؟ يوم الجزاء، فدينه بمعنى الجزاء. لك دينك ولي دين، لك عملك ومنهجك وطريقتك ولي طريقتي، فصار الدين من الألفاظ المشتركة. والكفر يضرع بالشبهات، بخلاف الإسلام، فمن سب الإسلام يقال إيه ده؟ خلاص، فمن سب الإسلام سب الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكفر. أما الدين من الألفاظ المشتركة، فالشاهد أن اللفظ المشترك ينظر فيه في معاني إطلاق، أما الألفاظ غير مشتركة ما ننظر في المعاني، هذا ممنوع. واحد يسمى الرب، يسمى الرحمن، سمي ابنك الرب، لا ما يجوز، سمي ابنك الرحمن الرزاق، هذا ما يجوز. نعم.
السلام عليكم. إطلاق مولاي بين الناس وبعضهم بعض، مولانا يا مولانا، من فعل السلف؟
ليس من فعل السلف، نحن نتكلم على مسألة الجواز من عدمه الممنوع مطلقا أو التي تكون مباحة في بعض الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: قال في الفروع: ولا يقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي، وهي مسلم أيضا: ولا مولاي فمولاكم الله. وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم انتهى كلامه.
نعم، ولو كان التحريم إنما جاز إطلاقه مطلقا، والله عز وجل ذكر في سورة يوسف، هذا اذكر عند ربك، لو كان التحريم إنما جاز إطلاقه أبدا. نعم. وهو للكراهة. أما من قال بالتحريم إنما قال هذا لأنه نهي، والأصل في النهي أنه إيه؟ للتحريم. ومن قال بأنه الكراهة أتى بالآيات الدالة على جواز ذلك، ونصوص الدالة على جواز ذلك، وأيضا قال هذا من باب الأدب، يكون هذا من باب الأدب، ومخالفة الأدب كراهة. نعم.
قال رحمه الله: قلت: فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب. وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. قال عياض: وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبق إلا الترجيح. قلت: الجمع ممكن
يعني في مسلم ولا مولاي، يعني ولا يقول مولاي فمولاكم الله، ففيها نهي عن مولاي، مع أن الرواية معنى أن الأمر أخف. نعم.
قال رحمه الله: قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى.
نعم.
قوله: ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا، فهذه علة له. وفي رواية مسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله. قال في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء متوجها إلى السيد، إذ هو في مظنة الاستطالة. وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا، وليس في مظنة الاستطالة. قلت: وهذا حسن، وقد رويت أحاديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي، وإن كان مملوكا وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار؟ قوله: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص.
فيكون خلاصة الباب أن هذا فقط من باب التأدب في الألفاظ مع جواز ذلك، فترك ذلك أولى. أن يقول الإنسان عبدي وإيه وأمتي، ترك ذلك هو الأولى، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال ذلك لا إشكال في ذلك، لو قال هذا عبدي وهذه أمتي، ولو قلت أنت هذا عبد زيد هذه أمة زيد، فلا إشكال في ذلك. لكن هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى وكمال التوحيد فتترك هذه الألفاظ للإيهام حتى لا يقع التشارك ولو في اللفظ، وينفرد الرب سبحانه وتعالى بهذا ولا يشاركه غيره، فيكون هذا من باب الأدب في الألفاظ، وهذا داخل في كمال التوحيد. فمن كمل توحيده ابتعد عن الألفاظ التي فيها الإيهام والاشتراك، وأفرد الرب بما يليق به، وأفرد العبد بما يليق به. فيكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو انتقاء الألفاظ التي تليق بالرب سبحانه وتعالى، انتقاء الألفاظ التي تليق بالرب سبحانه، ولا نعطي هذه الألفاظ اللائقة بالله لغيره، وإلا نقصد هذه المعاني. فنعدل بقى، بدلا من أقول عبدي وأمتي أقول غلامي، أقول فتاي بدلا من عبدي وأمتي، وبدلا من أن يقول العبد ربي يقول سيدي ومولاي. فيبقى هذا من باب الأدب في الألفاظ، والأدب في الألفاظ هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. نعم.
لا
مقيدة، يعني يقال أرباب الصنائع، أرباب المؤسسات، أرباب اللي كذا. لا، لو قال يا ربي لا، لا يجوز. لو قال يا ربي لا، لا يجوز. نعم، لكن أن يقال مثلا من باب الإخبار لا من باب النداء والدعاء، لا من باب الإخبار، يقول أرباب المؤسسات، أرباب العمل، فالتقييد يمنع الإشكال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. قال الشارح رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب. وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه.
قال لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، فأنا أسألك بالله في شيء ولا تجيبني، هذا ليس من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فتعظيم الرب عز وجل يقتضي أنك إذا سئلت بالله أن تعطي، ومن سأل بالله فأعطوه. ولهذا أمر النبي بإبرار القسم، ومن حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، إذا أقسم بالله أنت بر قسمه، ليه؟ تعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. كيف يقسم عليك بالله سبحانه وتعالى ولا تجيب؟ لكن هل هذا على الإطلاق؟ ليس هذا على الإطلاق، فلو سأل محرما فلا يجاب، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يسأل به عز وجل في محرم، فلا تكون أنت مخالفا للحديث. ليه؟ إنما هو الذي خالف في الحديث، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى، سأل بالله في موضع لا يجوز أن يسأل فيه بالله سبحانه وتعالى. الله أعظم من أن تسأل به محرما. يعني واحد يسأل بالله أن يعطيه خمرا، أن يعطيه سجارة، أن يعطيه كذا، ويقول أنا سألتك بالله يا شيخ. النبي يقول: ومن سأل بالله فأعطوه، وأنا سألتك بالله تعطيني سجارة، أو أقول أعظم ربي وأعطيه؟ لا، الله ما يسأل به في المعاصي، إنما إذا كان السؤال سؤالا مباحا. كذلك أيضا لا يجاب إذا كان سيترتب ضرر على هذا. واحد يقول بالله عليك أسألك بالله تطلع من بيتك وتعطوني، أسألك بالله تخرج من بيتك وتعطيني وتعطيه لي، لا، هذا يترتب عليه إضرار. يبقى حيثما كان السؤال مباحا، يبقى هذا مقيد بما إذا كان السؤال مباحا. إذا لم يكن السؤال مباحا فلا يجاب السائل، لأنه تعدى. وتنازع هل هو أمر استحباب أو إيجاب. هل من سئل بالله سبحانه وتعالى إجابته هنا استحباب ولا وجوب في الأمر المباح؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق، ودي مسألة مهمة جدا احنا بنستعملها في حياتنا اليومية، ألا وهي مثلا واحد واقف مع واحد عايز يشيل الشنطة بالله عليك هذا أنا شيله بالله عليك بالله عليك. طيب هل هنا الثاني يجب إبرار القسم أو يستحب؟ قال ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا تجب إجابته، ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية، لأنه كالأمر ولا يجب إذا كان الإكرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، كما في الصحيحين قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليهم عن مصلحة المقتضية للكاسمين. هذه مسألة دقيقة جدا للشيخ الإسلام. الآن وأنا أقول لك هات الشنطة أحملها عنك، هات الكتاب، هات كذا، طيب بالله عليك تركب السيارة قدام، بالله عليك تركب، بالله عليك تركب، هل يجب علي أبر القسم؟ هذه واحدة. اثنين، لو أنا لم أبر القسم قلت والله جزاك الله خير لا أنا مش هركب أنا هركب ورا، هل هنا أنت بقى يتعين عليك الكفارة؟ لا، لكن أنت قلت بالله عليك تركب وأنا ما ركبت، هل تجب عليك الكفارة أم لا؟ طبعا قول جماهير أهل العلم نعم تجب عليك الكفارة، طالما أنت قاصد يمين يبقى تجب عليك الكفارة، وبالتالي يجب عليك إبراره حتى ترفع عن أخيك هذا الحنث، طالما المسألة مباحة أقسم عليك تركب قدام يبقى يركب قدام، تركب في الأمام. ليه؟ لأنك لو لم تركب لا لزمه الكفار، خصوصا أن البعض يقول لك إيه، يقول أنا حلفت يا أخي، حلفت بقى حلفت، لا 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 خلاص، ويركب ورا برضه مع قول إيه حلفت. فهنا على قول الجمهور يبقى عليك الكفارة لأنك قصدت اليمين، هذا قول الجمهور. قول شيخ الإسلام رحمه الله التفريق بينما إذا حلف يقصد الإلزام وبين من حلف يقصد الإكرام، فمن حلف يقصد الإلزام عليه الكفارة، ومن حلف يقصد الإكرام لك يقصد الإكرام فليس فيه كفارة لأن الإكرام قد حصل. أنا الآن ما أقول إيه، أقول والله ما شاء الله مثلا ده سبب محترم والله لأنه كان عايز يركب كذا، يبقى حصل الإكرام أصلا، حصل الإكرام بهذا، فالمراد بذلك الإكرام وقد حصل وهو لا يريد الإلزام، وبالتالي لا أنا ملزم أجيبه ولا هو كذلك عليه كفارة إذا حلف. يبقى يفرق شيخ الإسلام، فرق بينما إذا قصد الإكرام، وبفتوى شيخ الإسلام تحل كثير الحقيقة من الإشكالات في هذا الباب، لأنه كثير من الناس يحب مثلا يقول له والله نشرب الشاي، بالله عليك حلفت عليك نشرب شاي، يا أخي تعالى بس حلفت بالله عليك والله نشرب شاي. طبعا على قول الجمهور إذا ما أجبته فعليك الإيه الحين الكفار، أما على قول شيخ الإسلام خلاص حصل الإكرام، حصل الإكرام بالعرض، هو عرض عليك بهذه الصيغة حصل الإكرام بذلك وبالتالي لا يحلف. استدل على ذلك بإيه شيخ الإسلام؟ استدل على ذلك بقوله إذا لم يفعل المحلوف، طيب لأنه كالأمر ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر النبي أبا بكر بوقوف، كالأمر يعني إيه؟ الحلفون كالأمر يعني إيه؟ يعني أنا لست ملزما بتنفيذ الأمر طالما أن الأمر مراد به الإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على أن النبي لما دخل الصلاة وكان أبو بكر يؤم الناس، فلما رأى الصحابة النبي داخلا سبحوا لأبي بكر حتى يعني يرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التسبيح التفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع، فقال له النبي أشار لي أن أمكث مكانك. النبي أشار إيه؟ لي أن أمكث مكانك. فماذا صنع أبو بكر؟ حمد الله عز وجل ورجع، ما مكث مكانه، حمد الله عز وجل ورجع. طيب السؤال، النبي أمرك، لماذا لم تأتمر؟ النبي قال أمكث مكانك. فلو كان الأمر هنا للإلزام وفهم أبو بكر هذا لتعين أن يبقى، ولكنه علم أن النبي أراد إكرامه، خلاص ما يلزمنيش بقى، أنا الإكرام حصل، ولهذا وحمد الله سبحانه وتعالى، هو حمد الله عز وجل فرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن اليمين هنا، القسم هنا كالأمر هنا، فأشبه القسم الأمر والمراد الإكرام، وقد حصل الإكرام بذلك. وقول شيخ الإسلام حقيقة قول قوي، ودليل على يعني فقه عميق في هذا الباب. كذلك أيضا لما عرض على النبي الرؤيا، فقال لأبي بكر أول هذه الرؤيا، فأولها أبو بكر، فقال أصبت وأخطأت. فقال أبو بكر يا رسول الله، أقسم أبو بكر على النبي ليخبرنه بالصواب والخطأ، يعني أخبرني بالصواب والخطأ. فقال النبي لا تقسم كما في الصحيحين. ولم يخبر النبي أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم، يعني أن النبي علم أن أبا بكر لا يقصد الإقسام الذي هو الإلزام، لا يقصده، وبالتالي يكون حكم القسم هنا كحكم الأمر. فهناك من الأوامر ما يكون فيها الإلزام واضحا، وهناك من الأوامر ما يكون فيها الإلزام، وبالتالي لا يجب على الإنسان أن يجيب من أقسم عليه يقصد إكرامه، ما يجب عليه هذا، ولا يحنث الآخر أيضا إذا ما أجاب أخوه قسمه. فكل إذن يمين يقصد بها الإكرام، يقصد بها الإكرام إذا لم يحصل الوفاء بها من المحلوف عليه فلا كفارة على صاحبها، لأن المراد بذلك هو الإكرام، وقد حصل بهذا الأمر. واضح إخوان؟ يبقى هذه مسألة ننتبه إليها. نعم. يبقى إذن من سأل بالله نجيبه إذا كان الأمر مباح، إذا كان الأمر مباح. طيب من سأل بالله عز وجل وأقسم عليك بالله سبحانه وتعالى، هل يجب عليك إبرار قسمه؟ نقول نفرق بين مقامين، إن قصد الإلزام يبقى هنا يجب علي أن أبر قسمه ما لم يكن الأمر محرما، وإذا ما قصد الإلزام وقصد الإكرام فالأمر في ذلك إيه؟ واسع، كما حصل من أبي بكر بأنه أقسم على النبي أن يفسر له رؤيا، ومع ذلك ما فسر له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصلحة اقتضت هذا، لأنه لو فسر رؤيا وأظهرها لعله كان يترتب عليها أشياء لا تحمد إيه؟ عقباها. ولم يأمر أيضا أبا بكر رضي الله عنه أن يكفر عن يمين. نعم. فهو فلا يلزم، لا يلزم إلا إذا قصد الإلزام. نعم. الإيه؟ مثل إيه؟ لا اللغو، لا اللغو غير، اللغو لا يقصد اليمين، إنما هنا في الإكرام قصد اليمين لكن لم يقصد الإلزام. خلي بالك في اللغو لم يقصد اليمين، بالله عليك تيجي كذا، فهذا لم يقصد اليمين، والله رحت أمس، والله جيت، والله فلا، ليست الله مقصودة على في لفظه، فهو لا يقصد ذلك، إنما في إقسامه عليك في الإكرام هو يقصد، هو يقصد اليمين، فاليمين مقصودة، لكنه ليس يقصد الإلزام إنما يقصد الإكرام. وحتى احنا في أسلوبنا الدارج أما تقول مثلا والله اتفضل هنا اركب دم يا أخي، والله بالله عليك، بالله أنا حلفت يا أخي بالله عليك. طيب لو الثاني مرضاش وجلس وراء والثاني جلس قدام، ما بيزعلش منه، لا يغضب منه، ما بيقولش بقول له انت كده صراحة يعني ما انتش مؤدب، لا ما بيقولش كده، بالعكس ده ممكن يقدرها له كمان، يعني يا أخي والله أنا انت أكرم من الله زي كده، انت يعني وضعتني في، بالعكس قد يجعلها ايه إكراما له. فمعنى ذلك انه فعلا لم يقصد الإلزام، لأن لو قصد الإلزام لغضب عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر وساق الحديث، قال الشارح قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم لا تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. ولفظ أبو داود من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه قوله من سأل بالله.
هذا هو قصد الباب هنا في كتاب التوحيد، تعظيم اسم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى في أمرين، من استعاذكم بالله فأعذوه، فمن استعاذ بالله من شرك أو من شر غيرك فأعذوه، نظرا لتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من سألكم بالله فأعطوه، يبقى هذا فيه احترام أسماء الله عز وجل واحترام اسم الله عز وجل، واحترامه يقتضي أنه إذا استعاذكم أحد به فأعيذوه، وإذا سألكم أحد به فأعطوه. وإذا كان هذا في المخلوق جاريا، يعني الآن لو واحد مثلا قال واحد يا أخي يعني بمكانت عندك وكذا اعطي فلان يعني لمكانت عندك، فإن رد ذلك يعتبر هذا إهانة. ليه إزاي يعني أنا أقول لك وأنت ولك عشان خاطري يا أخي عشان كذا ومع ذلك أنت تمنع، وإن كان هذا من باب التوسل ولكن معلوم هذا. فمن سأل بالله عز وجل فإكراما لاسمه عز وجل يعطى طالما أن الأمر مباح، ومن استعاذكم بالله عز وجل استعاذ بالله سبحانه وتعالى فأعذوه، استعاذ بالله من شرك، استعاذ بالله منك أو من غيرك فأعذوه. ولهذا المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل عليها قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن تستعيذ بالله مني، خلاص قد أعذتك، يلا الحق بأهلك. قد جاء في بعض الروايات أن هذا كان من خديعة بعض النساء، إذا دخل عليك تقولي أعوذ بالله منك، فلما دخل قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بمعاذ، ثم قال الحق بأهلك. نعم.
قوله ومن سأل بالله فأعطوه.
نعم. أن يذكر إيه؟
أيوب عليه السلام في قصته لما كان يسمع الحلف بالله فيرجع في الفضل عن يمين.
هذا من التعظيم. نعم. نعم.
قوله ومن سأل بالله فأعطوه.
نعم. بالله عليك إيه؟ ما احنا قلنا هو مقيد بما إذا لم يكن، إذا كان محرما فلا، وإذا كان يضر، إذا كان يضر فلا يلبى. نعم.
الزوجة كفارة ولا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق لما أقسم والله ما سرقت، قال أعوذ بالله وفي البيت وصلت.
هذا سيأتي. نعم. غالب ذلك يكون المقصود باللغو ولا تقصد اليمين بالإلزام.
قال رحمه الله قوله ومن سأل بالله فأعطوه. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود من سألكم بوجه الله فأعطوه ومعناه ظاهر وهو أن يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذا ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم.
نعم وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل خلي بالك مقيده ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وقد جاء الوعيد في ذلك في عدة أحاديث منها حديث أبي موسى مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأله جراء يعني فحشا وإثما. يبقى هذا مقيد كما قلنا بإيه بعدم السؤال بمعصيته. قال في التنبيه الغافلين اللي هو ابن النحاس رحمه الله ورجال إسناده ورجال الصحيح إلا شيخه يحيى ابن عثمان ابن صالح والأكثر على توثيقه فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله رواه الطبراني أيضا. عن ابن عباس ألا مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في الصحيح. يعني نجمع جميع الأحاديث في هذا الباب ومعلوم أنه الشريعة تمنع أن يسألني أحد بالله معصية ثم أجيبه فيكون هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطي رواه أحمد. لكن يتعين علي إذا سئلت بالله في أمر مباح ولا فيه ضرر ولا قطيعة رحم ولا إثم يتعين علي أن أجيب من سألني تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. خصوصا الأولاد يا أخواني في البيت لو سأل الولد يعني أباه في أمر مباح عادي فإنه يجيبه ويبين له العلة في ذلك وتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن بقى يعلمه يقول يعني أيضا ما تجعل اسم الله على لسانك في كل شيء من طلباتك لأن ذلك قد يكون في يعني أمر ما يجوز فيقلل من هذا. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله انتبه دالة على إيه على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس يعني مثلا إيه بالله عليكم اعطوني يبقى هنا سأل الناس ولم يعين واحدا إنما هذا تكون فيما لو عين واحدا بعين. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح. قوله ومن دعاكم فأجيبوه أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه فإن كان وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة وإن كان لغيرها استحب إجابتها ولا تجب. وقيل تجب مطلقا وهو الصحيح لظواهر الأحاديث وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. لو دعاك أخوك إلى طعام فهل يجب عليك الوفاء بذلك أم لا؟ من أهل العلم من قال يجب مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق مسلم وإذا دعاك فأجب وأصل الأمر أنه الوجوب. ومنهم من قال واجبة في وليمة العرس وغير واجبة في أي وليمة أخرى وقد جاء أيضا حديث عند البخاري فيما يدل على ذلك. لكن يلاحظ أن وجوب الإجابة في ذلك، وهو الذي يظهر من الأحاديث، أن وجوب الإجابة في ذلك مشروط بشروط، منها ألا تكون الدعوة مشتملة على معصية. أنت تدعوني إلى وليمة عرس، لكن عرسك ما هو؟ عرسك معاصي، معاصي في مخالفات شرعية كثيرة، فهنا لا يجوز لي أصلا أن أجيبك، لا يجوز لي لا وجوب ولا استحباب، لا يجوز أن أجيبك. لماذا؟ لأن الدعوة هنا مشتملة على محرم، دعوة هنا مشتملة على محرم. كذلك إذا كان ذلك يضر بي، أنا رجل رايح القاهرة عندي موعد، رايح القاهرة تيجي تقول لها بالله عليك أنا عندي اليوم عرس ولازم تحضرني، طب أنا عندي رايح القاهرة عملي بقى أعطل عملي، لا هذا لا يجب علي. يبقى الوجوب هنا إذا لم يكن هناك مانع، فإن لم يكن مانع تعين علي الإجابة، إن لم يكن مانع تعين علي الإجابة هنا. نعم. ثم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اسم جامع للخير. وقوله فكافئوه، اسم جامع للخير يعني كل خير، من صنع إليكم أي خير، طعام، شراب، إعطاء سيارة، إعارة كتاب، أي شيء من هذه الأشياء، من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وقوله فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه، نكافئه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافآت، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافآت. فهذا معنى كلامه، سبحان الله، شوف ده معنى دقيق. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني رد معروفا بمثله أو بما هو أعلى منه، حتى لا تبقى منة في رقبتك تقتضي إيه؟ تقتضي التفات القلب إلى من أحسن إليك معروفا، وكأنك أسرت، أسر قلبك بهذا، فالتفت قلبك إلى صانع المعروف. لكن إن رددت إليه يبقى واحدة بواحدة، لم يعد ليه منة عليك. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا ذكروا مسائل في هذا الباب. من المسائل مثلا: هل لو أنا في سفر ولي صاحب هو معه ماء وأنا ليس معي ماء، وحضرت الصلاة وليس معي ماء، هل هنا ألزم بطلب الماء من أخي أو أتيمم؟ هل يشرع لي هنا التيمم أو أنني ألزم بطلب الماء من أخي، ماء خاص به، يعني معه مثلا قارورة ماء وكذا، هل أنا ألزم أن أسأله؟ قال الفقهاء: لا يلزم بذلك، ولو تيمم جاز التيمم. علل الفقهاء ذلك بإيه؟ عللوا ذلك بأنه إن سألته الماء فأعطاك إياه، رجل مثلا اشترك قارورة ماء بثلاث جنيهات أو كذا فأعطاك إياها، يعني فيكون هذه إيه؟ منة عليك. عللوا بأن هذا من المنة، وما كان فيه منة فلا يجب على الإنسان قبوله، ما كان فيه منة فلا يجب على الإنسان إيه؟ إن هو يعني يقبل ويطلبه، لأن ذلك منة عليه. فإذا النفس مجبولة، إن أحسنت إلي وأعطيتني وأهديتني كثيرا وكذا وكذا وصنعت إلي معروفا ولم أرد إليك شيئا من ذلك، الإنسان يكون منكسرا، نوع انكسار، وأيضا قلبه يتعلق من أحسن إليه، فلهذا إن رددت إليه انقطع هذا المعنى من عندك. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق. الله أكبر. يعني لينقطع القلب اعترافا لأحد بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من الأدب وليس من الوجوب، وليس من الوجوب، ومن صنع لكم عروة فكافئوه وجوبا، وإنما هذا من باب الأفضلية حتى يلتفت القلب إلى من أحسن إليك. وإلا ليس من الواجب أنك إذا صنعت لي معروفا أن أرد إليك شيئا، هذا ليس واجبا علي، هذا ليس من الواجب، ولكن هذا أفضل حتى ينقطع تعلق القلب بذلك. وفي لفظ أبي داود: ومن أتى إليكم معروفا، قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هكذا ثبت بحذف نون في خط المصنف، وهكذا هو في غير من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير ناصب ولا جازم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، يعني الأصل تكافئونه، لأنه ليس هناك ناصب ولا جازم حتى تحذف النون. قال: إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ، فادعوا له، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله، ونعم المجازي هو، يقول له: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. إذا ما وجد ما يكافئه يدعو له بما يكافئ معروفه: أسأل الله يبارك لك في أهلك وفي مالك، جزاك الله خيرا، والله تعبت معي اليوم، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك كما فرجت كربي، وأن يزيل همك كما أزلت همي، جزاك الله خير، وهكذا. فيدعو له بما يرى أنه قد كافأه. وهذا أخواني حث من الإسلام على تعلم الأخلاق الفاضلة، وألا يكون الإنسان جلفا، نعم ألا يكون جلفا يؤدي إليك أحد معروفا وكأنك تقول له: لا شكر على وجهي، يعني لا شكر على وجهي. لا، الإنسان ينبغي أن يكون رقيق الطبع، أن يكون رقيق الطبع. إما أنني أرد إليك، يعني مثلا واحد صنع إلي معروفا، قالوا: طب انتظر انتظر، بالله عليك انتظر، وبعدين أروح مثلا أجيب له حاجة، مثلا هدية، هذه هدية متواضعة أو كذا، فيقول لي: يا ابن أنا لا، بس والله. يبقى هذا من باب قطع المنة. وفي نفس الوقت إذا لم أجد أنا ما أرد به عليه معروفة من مثل هذه المكافأة، فلا أقل من أن أدعو الله سبحانه وتعالى له، أدعو الله له. يبقى هذا اعتراف جزا الله خير بجهده وكذا. وأيضا هو من باب تشجيع الناس على فعل الخير، حتى أنت ولو لم تقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن نفوسها تنشرح لمثل هذا، تنشرح لمثل هذا. أما واحد تعمل له مثلا خدمة ويمشي بقى، يعني ولا كأنك عملت حاجة خالص، يمشي وتقول: يا ترى هو في إيه، وأنا يعني أضريته ولا نفعته، أكيد في حاجة يمكن يكون يقصد، وهناك تكون بقى ظنون كثيرة. لكن لو قال: أخو جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسن الله إيه، جزاك الله خير، فهنا يطمئن الإنسان إلى هذا الباب. فهذا من الإسلام دلالة على مراعاة الحقوق بين الناس. فمن ذلك: إذا دعاك أخوك إلى وليمة فأجب إلا من عذر. ومن ذلك أيضا: إذا صنع إليك معروفا فلا أقل من أن تقول له: جزاك الله خيرا، فيكون هذا من باب الإحسان، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. وكذلك إذا سألك بالله فأعطه، وإذا استعاذك بالله عز وجل، استعاذ بالله من شيء، فأعذه احتراما لأسمائه سبحانه وتعالى ولذكره عز وجل. ولهذا جاء عند الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. يبقى الشاهد من هذا الباب هو احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، بأن العبد إذا سأل بالله فإنه يجاب إلى ذلك، وإذا استعاذ بالرب سبحانه وتعالى فإننا نعيده احتراما لاسمه عز وجل. فينبغي أن تحترم أسماء الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعظم الرب عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يحلف بالله عز وجل صادقا، فتعظيم الرب يقتضي ألا يكذب في يمينه، بل إذا حلف حلف صادقا بالله سبحانه وتعالى. ففي الجملة ينبغي أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يكتب في ورقة ثم يلقيها في الأرض يدوسها الناس بالأقدام، هذا ليس من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن الإنسان كتب اسم الله عز وجل في ورقة فلابد أن يصونها. ومن ذلك أيضا كتب أهل العلم التي فيها الآيات والأحاديث واسم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أيضا أن يعظم اسم الله عز وجل من هذا الوجه. طيب هذا الباب اللي بعديه متعلق بهذا، وهو باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، يعني من سأل بلا نعطيه. طيب الذي يسأل سأل بالله، طيب إذا سأل بوجه الله هل يشرع أن يسأل بوجه الله أم لا؟ قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. يبقى في سؤال بالله، وهذا الحديث الماضي الباب الماضي، وفي سؤال بوجه الله. قال النبي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وفيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وغاية المطالب الجنة. والثانية إثبات صفة الوجه، فلا يسأل بوجه الله إلى الجنة إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب. لا تأتي أنت تقول لي أسألك بوجه الله تجيب لي القلم، هات القلم، أسألك بوجه الله تجيب لي القلم، بوجه الله لما كان وجهه سبحانه وتعالى يعني أعظم، فكيف تجعل في هذه المطالب العادية؟ لكن إذا سألت بوجه الله فاسأل الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله غاية المطالب وهي الجنة، وفي الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى، فتسأل الله سبحانه وتعالى غير اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أسألك الجنة يا رب العالمين، يبقى أسألك بوجهك الجنة لأنها أعظم المطالب، فيتناسب هذا مع إيه؟ يبقى أعظم المطالب مع أعظم السؤال، فلما كان سؤالك أعظم السؤال ينبغي أن يكون بذلك أعظم المطالب. نعم. وهذا من معاني قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله وساق الحديث، قول لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول، وهو الذي في الأصل لا يسأل، وروي بالخطاب للمفرد اللي هو إيه؟ لا تسأل. وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم، فإنه أول وجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يد وجها، ولا تسمى رجله وجها. هذا معنى دقيق، يعني الجهمية المعطلة يؤولون الوجه بالذات، ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك، ويبقى ربك يعني يبقى وجه ربك، ربك يعني يبقى ربك، وينفون أن يكون لله عز وجل وجه. وطبعا نرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن ذو هنا وصف للوجه ولا وصف للرب، ويبقى وجه ربك ذو، ذو هنا إيه؟ صفة لإيه؟ للوجه، لأنها صفة مرفوعة والوجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو. ولو كان المراد بالوجه والرب لكانت ذي تبقى وصفا لمجرور هنا، ويبقى وجه ربك ذي كما جاء في آخر الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيفرق هنا. فالوجه هنا والموصوف، الوجه هنا هو الموصوف، فقولهم المراد بالوجه الذات نفي لصفة الوجه. إذا قال هذا باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها. فأنتم تقولون مراد بالوجه الذات، هل وجدتم في لغة العربي هذا أن الذات يطلق عليها وجه ولا تسمى يده وجها ولا تسمى رجله وجها؟ فلماذا أطلقتم على ربكم وجها وتقولون هذا المراد به الذات؟ المراد بالوجه الذات، هل الوجه يطلق على الذات في لغة العرب أم لا؟ يبقى هذه فائدة مهمة جدا، هذه فائدة مهمة جدا، أنكم حينما تؤولون الوجه هنا بالذات يبقى لابد أن يكون ورد في مثل هذا السياق في لغة العربي إطلاق الوجه على الذات. فأين هو ذات الشيء؟ أقول وجه أطلق على ذات الإنسان وجه، أنا أطلق على الإنسان إنه وجه، على يده إنها وجه، على رجله إنها وجه، هذا ليس في لغة العرب. فلماذا الآن جوزتم أنفسكم أن تطلقوا على ذات الرب سبحانه وتعالى وجها على مرادكم الآن؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقولون الذات. وأيضا نحن مر معنا في دليل الإضافة، في دليل الإضافة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان عينا لا تنفصل بنفسها في الخارج زي الوجه وزي اليد، فإنها تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، لأنه لو لم يكن المحل قابلا لهذه الصفة فإنه لا يجوز الاتصاف بها. فلو لم يكن لله وجه لما صحت إضافة الوجه إليه، ولو لم يكن لله يد لما صحت الإضافة إليه. فالمضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان عينا متصلة فإنها تكون باب إضافة الصفة للموصوف، وبالتالي جميع النصوص الواردة في القرآن من باب إضافة صفة الموصوف في هذا النوع اللي هي الأعيان المتصلة، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل هذه الإضافات تقتضي إضافة الصفة للموصوف. فالمعطلة عطلوا صفة الايه؟ الوجه. طيب، والقول في الوجه عند أهل السنة والجماعة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه الله تعالى على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، يعني غير كيف معلوم بالنسبة لنا، وإلا هو له كيف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا ماذا بعد السنة والجماعة؟ إثبات وتنزيه، لكن إثبات ليس على وجه التمثيل، إثبات بلا تمثيل، نثبت يدين لا يماثلها يدان، وتنزيه بلا تعطيل، ننزه الرب سبحانه عن صفات النقص لكن لا نعطل الله عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا بالجنة، إلا الجنة، كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. طيب، واحد يقول هل يسأل وجه الله، يسأل بوجه الله أو يسأل وجه الله، أو يا وجه الله كذا؟ يتوسل. طيب، هذا بالوجه وكذا اللي هي الصفات الخبرية هذه فقط ولا كل الصفات؟ كل الصفات لا تسأل، كل الصفات لا تسأل، يعني أنا ما أسأل الرحمة، ما أسأل العزة، ما أسأل الحكمة، لا تسأل، لكن يسأل بها. هذه فائدة يا أخوان، فائدة لا تسأل الصفة بل يسأل بالصفة، بخلاف الاسم فإنه يسأل الاسم. أقول يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، هذا اسم فأدعو الاسم، فالاسم يدعى، الاسم يدعى، والصفة لا تدعى، وإنما يتوسل بالصفة. أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بكلمات الله التام، وهكذا. يبقى الصفة يتوسل بها ولا تسأل، أما الاسم فإنه يسأل ويتوسل به. نعم. لا، ما فيها ما يقال يا سبحان إلا بقى على وجه من يقول في القرآن يا رعاك الله، إذا خصب بهذا يعني إيه؟ لكن هي ما يقال لها قول البعض إيه؟ يا بركة. لا، ما احنا قلنا نعم الصفة ما تسأل، الصفة معنى، الصفة معنى، أما الاسم ذات موصوفة بالمعنى، والمعاني لا تسأل، إنما يسأل الذات الموصوفة بمعاني الجلال والإكرام. تمام. لماذا لا تسأل الصفة ويسأل الاسم؟ لأن الصفة معنى، أما الاسم ذات، فلهذا يسأل الرب سبحانه وتعالى ولا تسأل الصفة لكن يتوسل بها. وقيل المراد لا تسأل من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. نعم، قلت والظاهر أن كلا المعنيين صحيح، إذا سألت الله بوجهه فسأله الجنة، وإذا سألت الناس شيئا فلا تسأله بوجه الله، فوجه الله أعظم من أن أعطيك قلما أو أعطيك مركوبا أو أعطيك مأكولا أو مشروبا، وجه الله أعظم من هذا. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص. فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني العراقي بيقول إما هل هنا نقف عند اللفظ، وهو إن إحنا لا نسأل بوجهه إلا الجنة، الجنة كتخصيص، ولا الحديث إشارة إلى الأمر العظيم، فلا نسأل بوجه الله إلا الأمر العظيم، ومن الأمر العظيم الجنة. عرفت يا إخواني هنا إرادة العراقي إيه؟ الحافظ العراقي، يعني هل نتوقف نحن عند اللفظ نفسه فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة ونخصص بهذا، أو المراد هنا في الجنة الأمر العظيم، وبالتالي لا نسأل الله بوجهه إلا الأمر العظيم، يبقى الجنة وما عظم من الأمور. أسألك بوجهك أن تفرج كربي، أسألك بوجهي أن تشفي أمي، وهكذا مثلا الأمر العظيم. أو يكون الإنسان في اضطرار، واحد بيغرق، أسألك بوجهك الكريم أن تنقذني. يوم واحد على البر يقول له سأل الله عز وجل الجنة بالوجه، أسأله بالجنة، تسأل الجنة، فهل يكون هذا قصيرا في هذا؟ الإنسان إذا كان بقى عند الغرق إيه يبقى بيسأل الله بأعظم الأمور. ومن نوادر ذلك ما قرأت في طبقات الحنابلة للأثرم رحمه الله تعالى. الأثرم أشرف مرة على الغرق، نزل يغتسل الجمعة فغرق، تعرض الغرق، فقال وفي ذلك: اللهم إن تنقذني فلا أجالس الحارس المحاسب، يعني ما وجد عنده أعظم من أن يقول ذلك. قلت والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها كالاستعادة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى قل والقادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك رواه البخاري. وهذا الحقيقة مسلك طيب في هذا. ولا يبعد عن كلام الحافظ العراقي وإن كان هنا مخصصا تخصيص من باب الوسائل أيضا، فهو يقول والظاهر المراد لا يسأل بوجه إلا إيه إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها. يبقى تعدينا الجنة إلى الوسائل وما خرجنا عن الجنة لأن هذه الوسائل وسيلة إيه إليها. أما أي أمر غير الجنة وما يؤدي إليها فلا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاختصار على لفظه صلى الله عليه وسلم أولى. يبقى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما كان وسيلة إيه كالاستعادة بوجه الله من غضبه ومن النار. والحديث يدل على ذلك في تفسير عند قوله سبحانه قل والقادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي أعوذ بوجهك، يعني أن ينزل بنا عذاب، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ إيه أعوذ بوجهك. وهذا الحديث رواه ضياف المختار أيضا، ولكن في إسناد سليمان بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء وضعفه عبد الحق وابن القطان. نعم الإيه لكن هذا في الجنة، وجه الكريم أعلى من الجنة، لكن وجه الكريم في الجنة تراه في الجنة، فيكون سؤال الجنة ليس منعزلا عن سؤال النظر إلى وجه الكريم، لأن النظر إلى وجه الكريم وهو أعظم ما يكون إنما هو في الجنة. فسؤال الجنة ومن لازم ذلك النظر إلى وجه الكريم. يبقى إذن في هذه الأبواب الثلاثة استفدنا فوائد. في الباب الأول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان ما يقول عبدي وأمتي وإنما يقول غلامي، فهو العدول عن الألفاظ الموهمة إلى الألفاظ الواضحة، وتعظيم جناب التوحيد في أن الله سبحانه وتعالى لا يطلق ما يكون له على غيره. الباب الثاني فيه أننا نعظم إيه؟ نعظم اسم الله سبحانه وتعالى بأننا لا نرد من سألنا، وقلنا بأن هذا مقيد بما إذا لم يكن معصية أو قطيعة إيه؟ رحم. والثالث أيضا هذا من تعظيم صفاته سبحانه وتعالى، فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة. يبقى الباب الماضي تعظيم أسمائه، والباب هذا من باب تعظيم صفاته سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لم يقصر على توحيد الألوهية، وإن كان هو أصل الباب، ولكن ضمنه أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. لا يقول عبدي وأمتي، وتوحيد الأسماء والصفات كما في هذين البابين، كما في هذين البابين. يبقى وضع كل ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى من ربوبية ومن ألوهية وهو مقصود الكتاب، ومن أسماء وصفات، بل ومن معاصي تؤدي إلى أيضا الوقوع في نقص التوحيد، فإن التوحيد لا شك أنه ينقص بالإيه، أنه ينقص به المعاصي. ولهذا فالأمن الكامل والاهتداء الكامل إنما يحصل بالإيمان الكامل الذي لا يخالطه شرك ولا يخالطه معاصي، كما قال سبحانه وتعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقف عند باب ما جاء في اللو. اللو اللي هو ايه؟ لو كان، لو اطاعونا. طبعا يقول لك الجماعة بتوع الميادين يقول لك انتوا قاعدين الناس عمالة الميادين والمظاهرات وانتوا قاعدين تقولوا باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو، تدرسوا بقى لا يسأل بوجه الله الا الجنة، باب لا يسأل، لا يرد من سأل بالله. دعونا من هذا الكلام بقى. اليهود على الأبواب المدينة، والنصارى، والأمة الآن تصاغ تاريخيا، وأنتم تجلسون في المساجد تدرسون الكتب الصفراء وتدرسون أشياء وقضايا عاف عليها التاريخ وغير ذلك من هذه الأشياء التي يقولونها. فنقول الحمد لله نحن ندرس ما وأعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندرس ميراث الأنبياء، نحن ندرس مادة الوحي التي نزل بها من السماء، نحن ندرس منهاج رسول الله، نحن ندرس المنهج الذي عزت الأمة لما أخذت به. وأنتم الآن تدرسون منهجا وتنزلون واقعا ذلت به الأمة في كل عصورها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا انزلوا ميادينكم، ونحن في مساجدنا نعلم التوحيد ونعلم السنة، وانظروا في النهاية من الذي سيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه سعادة الأمة. فلا شك أن الأمة تسعد بميراث الأنبياء وبمنهاج الأنبياء وبطريقة النبي والصحابة. الأمة لن تسعد إلا بهذا. أما مثل هذه الأشياء ومن المعاصي والشبهات والبعد عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذاقت الأمة من وراء ذلك إلا الويلات، ولا جر على الأمة من وراء ذلك إلا المصائب والدمار. والله يا أخواني أقرأ خبر أمس، اسمع ده دكتور قبل ما تمشي اسمع، عشان كنت بتقول الإخوان والإسلام شوف يا أسأل الله ليكون الخبر ده صحيحا، لكن قرأته الحقيقة، لكن أسأل الله ليكون صحيحا إن شاء الله. إنه الشيعة، أنا الشيعة الآن يعني يعرضون مليارات، ما أدري 20 مليار دولار، لكن بشروط أن يكون سنويا كم سائح ينزلون كم سائح، وأيضا أن يعطون منحا دراسية من الطلاب في السنة 20,000 طالب تقريبا، منحة دراسية هناك، وأن تسلم لهم المساجد اللي كانت أيام الدولة الفاطمية، اللي الدولة الفاطمية بنياها ليقوموا على الإشراف بها مباشرة من إيران، والعياذ بالله. شوف يعني أشياء سبحان الله. لكن نسأل الله أن تكون إن شاء الله يعني كذبة، هي طبعا موجودة بالأخبار، لكن نسأل الله، لكن طبعا تمكن الشيعة وإن الله وإن إليه راجعون. نعم الله المستعان. أعوذ بوجهك. نعم ليه تخص لا ما هو أعوذ بوجهك مثل هذا الحديث اللي أنت مثل هذا، فهذه اللي أعود بوجهك هذا من الوسائل إلى الجنة. أعود بوجهك من كذا ومن غضبه وأليم عقابه، فهذا يحول بين النساء وبين الجنة، فهو داخل أيضا في سؤال الجنة. صح، ما دي بتوسل بها، أعود بوجهك ده توسل وليس سؤال، يعني أعود بوجهك هذا توسل بالصفة، نعم، واستعانة بها. نعم ايه ها مش فاهم. يعني ايه من باب الادب مع جناب النبوة؟ اللي يعنينا انه هو ليس الزاما، اللي يعنينا انه ليس الزاما. لا 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 لا، هذا باب. لكن لو كان يلزم الإجابة، لو كان يلزم بر قسمه لأجابه النبي وعلمه. لكن دل هذا على انه ما يلزم إجابة قسمه هنا، انه ما يلزم إجابة قسمه هنا. نعم. ليه؟ لأنه أبا بكر ما قصد الإلزام. أين؟
شفنا قول النبي لا تقصد.
ليس معناه القسم الملزم. نعم. يعني لا تلزمني ب... لا تقسم بهذا وأنت تعلم أنه قد يكون هناك مانع من جوابك. نعم. في إيه؟ دي باب تاني، دي باب تاني. إنما هنا هو بيسألك بالله، دي باب السؤال بالله، بالله عليك تعطيني، بالله عليك كذا. أما القسم على شيء ده حاجة تانية. لو حلف على شيء هل أنا ملزم بتصديقه إذا حلف؟ الجواب نعم، أنا أصدقه، ومن حلف لكم بالله فلتصدقوه، إلا إذا ظهرت القرائن الدالة على كذبه فلا يجب عليه تصديقه. يبقى أصدقه فيما إذا لم تكن هناك الإيقاع. إحنا مرة معنا في غزوة خيبر ما يدل عليه على ذلك، ما يدل على ذلك. نعم. أنا لست ملزما إذا كان كاذبا وواضح منه الكذب، وأنا عند القرائن الدل على كذبه، وقال لي أنا أحلف بالله كذا وحلف بالله، أنا لا ألزم تصديقي هنا. لكن ما لم تظهر أمارات ذلك، نعم. ولهذا عمل باليمين في كثير من الأحكام الشرعية، وليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك، لك يمينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. الذين جوزوا هذا قالوا هذا لا إشكال فيه إن كان علما، إن كان علما، علما على شخص، فيقال السيد إبراهيم علي، هذا على فيه العلمية، وليس يراعى فيه الصفة. أما إذا روعي فيه الصفة فإنه يمنع. روعى فيه الصفة يعني نقول مثلا هذه البلد فيها سيد لها يرجع الناس إليه ويقضي بين الناس، فيصبح هذا الوصف على أحد بين الناس، فيقال اذهبوا إلى السيد، تعالوا من عند السيد، حكم السيد بكذا. هو اسمه مثلا إبراهيم أو اسمه علي، ولكن يطلقون عليه السيد لسيادته. هذا يمنع، هذا يمنع. فإذا لوحظ في الاسم معنى الصفة بحيث إن الناس يرجعون إليه لسيادته فهذا يمنع، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لما غير أبا الحكم إلى غيره، قال من أنت؟ هل لك أبناء؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح ولست أبا الحكم، أنت أبو شريح. ليه؟ لأنه روعي في الاسم عن الصفة، وهو أنه يرجع إليه في الأحكام بين الناس أو كذا. فإذا كان السيد راجع لمعنى وهو السيادة والحكم بين الناس فذلك يمنع. فإن رجع إلى العالمية المجردة واحد اسمه السيد وقد يكون هو أقل الناس بيشتغل عند الناس أو عامل واسمه السيد عامل واسمه السيد ليس يرجع إلى معنى السيادة فهذا لا إشكال فيه. لهذا هذا ضابط حرره العلماء رحمهم الله ألا وهو إذا كان الاسم دالا على العالمية المجردة المحضة فلا إشكال في ذلك. أما إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فيمنع من ذلك. ولهذا اسم الحكم قد كان موجودا في السلف ولم يقل أحد بتغيير لأنه علم اسم الحكم عادي موجود لأنه علم مجرد علم مجرد. ولو قيد أيضا بعمل معين يقال مثلا هذا الحكم في هذه القضية هذا الحكم في هذا الباب فلا إشكال. أما الحكم المطلق أما السيد المطلق فهذا لا يكون لأحد أبدا لأن هذا فيه مشابهة لأسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان أعلام ومعان. إذن ما الفرق بين السيد الجائز والسيد الممنوع؟ متى نقول إن اسم السيد هذا جائز ومتى نقول هذا ممنوع؟ لا أن يكون علم جائز ولا يكون معنى. إذا لوحظ فيه معنى الصفة إذا لوحظ فيه معنى الصفة هذه زيادة على العلمية فهذا لا يجوز لأنه بذلك يشابه أسماء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيه العلمية المجردة فلا إشكال. ابنك اسمه السيد وهو إنما يخدم ولا يخدم فهذا لا إشكال فيه. نعم كذلك في الرب والسيد ولهذا يقول وليقل سيدي وليقل سيدي. نعم لأن السيدة تطلق على أحد الناس أما الرب فلا تطلق على أحد الناس. نعم
قال رحمه الله أما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم يقال ساد قومه إذا تقدمهم ولا شك في تقدم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق.
تمام
قال رحمه الله قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله.
لما حصل افتراق جاز الإطلاق لما حصل افتراق في إيه جاز الإطلاق في إيه لما حصل افتراق بين السيد والرب. نعم جاز الإيه الإطلاق يعني إطلاق السيد على العبد. نعم
قال رحمه الله قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات لا أن غيره لا يسمى به. قوله ومولاي قال النووي المولى يطلق على ستة عشر معنى منها الناصر والمولى والمالك وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي.
إذن لم يعد خصوصية بقى يعني كلمة مولاي قال النووي إن مولاي تطلق على ستة عشر إيه معنى وبالتالي لم تعد خاصة بالرب سبحانه وتعالى بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره. فالألفاظ المشتركة والكثيرة والمتنوعة هذه لا بد أن يراعى فيها المعاني بخلاف الاسم الذي يجوز إطلاقه على غيره. ولهذا فرق بين من سب الدين ومن سب الإسلام. من سب الإسلام هذا كفر مباشرة لكن لو سب واحد الدين لواحد فإن سب الدين قاصدا الإسلام يكفر يكفر في هذا. وأما سب دينه يقصد بالدين العمل يقصد عمله ومسلكه وطريقته فهذه لا يكفر وإنما يمنع من ذلك ويعذر أن يقول هذا. لماذا؟ لأن الدين من ألفاظ مشترك، مالك يوم الدين يعني مالك إيه؟ يوم الجزاء، فدينه المعنى الجزاء. لك دينك ولي دين، لك عملك ومنهجك وطريقتك ولي طريقتي، فصار الدين من ألفاظ مشتركة. والكفر يضرع بالشبهات بخلاف الإسلام، فمن سب الإسلام يقال إيه ده؟ خلاص، فمن سب الإسلام سب الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكفر. أما دين من ألفاظ مشتركة، فالشاهد أن اللفظ المشترك ينظر فيه في معاني إطلاق، أما الألفاظ غير مشتركة ما ننظر في المعاني، هذا ممنوع. واحد يسمى الرب، يسمى الرحمن، سم ابنك الرب، لا ما يجوز، سم ابنك الرحمن الرزاق، هذا ما يجوز. نعم
صلى الله عليكم. أطلق مولاي بين الناس بعضهم بعض، مولانا يا مولانا، هل هي من فعل السلف؟
ليس من فعل السلف، نحن نتكلم على مسألة الجواز من عدمه الممنوع مطلقا أو أو التي تكون مباحة في بعض الأحوال. نعم.
قال رحمه الله، قال في الفروع: ولا يقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي، وهي مسلم أيضا: ولا مولاي فمولاكم الله. وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم انتهى كلامه.
نعم، ولو كان التحريم إنما جاز إطلاقه مطلقا، والله عز وجل ذكر في سورة يوسف، في سورة يوسف هذا: اذكرني عند ربك، لو كان التحريم إنما جاز إطلاقه أبدا. نعم، وهو للكراهة. أما من قال بالتحريم إنما قال هذا لأنه نهي، والأصل في النهي أنه إيه؟ للتحريم. ومن قال بأنه الكراهة أتى بالآيات الدالة على جواز ذلك، ونصوص الدالة على جواز ذلك، وأيضا قال هذا من باب الأدب، يكون هذا من باب الأدب، ومخالفة الأدب كراهة. نعم.
قال رحمه الله: قلت: فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب. وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها. قال عياض: وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبق إلا الترجيح. قلت: الجمع ممكن
يعني في مسلم ولا مولاي، يعني ولا يقول مولاي فمولاكم الله، ففي النهي عن مولاي، مع أن الرواية معنى أن الأمر أخف. نعم.
قال رحمه الله: قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى.
نعم.
قوله: ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا، فهذه علة له. وفي رواية لمسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله. قال في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء متوجها إلى السيد، إذ هو في مظنة الاستطالة، وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا، وليس في مظنة الاستطالة. قلت وهذا حسن وقد رويت أحاديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك وعبدي، وإن كان مملوكا وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف للأحرار. قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص.
فيكون خلاصة الباب أن هذا فقط من باب التأدب في الألفاظ مع جواز ذلك، فترك ذلك أولى. أن يقول الإنسان عبدي وإيه وأمتي، ترك ذلك هو الأولى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال ذلك لا إشكال في ذلك، لو قال هذا عبدي وهذه أمتي، ولو قلت أنت هذا عبد زيد هذه أمة زيد فلا إشكال في ذلك، لكن هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى وكمال التوحيد وكمال التوحيد، فتترك هذه الألفاظ للإيهام حتى لا يقع التشارك ولو في اللفظ، وينفرد الرب سبحانه وتعالى بهذا ولا يشاركه غيره فيكون هذا من باب الأدب في الألفاظ، وهذا داخل في كمال التوحيد. فمن كمل توحيده ابتعد عن الألفاظ التي فيها الإهام والاشتراك، وأفرد الرب بما يليق به وأفرد العبد بما يليق به. فيكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو انتقاء الألفاظ التي تليق بالرب سبحانه وتعالى، انتقاء الألفاظ التي تليق بالرب سبحانه، ولا نعطي هذه الألفاظ اللائقة بها لغيره، وإن لم نقصد هذه الإيه وإن لم نقصد هذه المعاني. فنعدل بقى، بدلا من أقول عبدي وأمتي أقول غلامي، أقول فتاي بدلا من عبدي وأمتي، وبدلا من أن يقول العبد ربي يقول سيدي ومولاي، فيبقى هذا من باب الأدب في الألفاظ، والأدب في الألفاظ هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. نعم بس مقيدة، يعني يقال أرباب الصنائع، أرباب المؤسسات، أرباب اللي كذا. لا، لو قال يا ربي لا يجوز، لو قال يا ربي لا يجوز. نعم، لكن أن يقال مثلا من باب الإخبار لا من باب النداء والدعاء، لا من باب الإخبار، يقال أرباب المؤسسات، أرباب العمل، فالتقييد يمنع الإشكال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. قال الشارح رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب. وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه.
قال لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله أن يسأل به في شيء، ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، فأنا أسألك بالله في شيء ولا تجيبني، هذا ليس من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فتعظيم الرب عز وجل يقتضي أنك إذا سئلت بالله أن تعطي، ومن سأل بالله فأعطوه. ولهذا أمر النبي بإبرار القسم، ومن حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، إذا أقسم بالله أن تبر قسمه، ليه؟ تعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. كيف يقسم عليك بالله سبحانه وتعالى ولا تجيب؟ لكن هل هذا على الإطلاق؟ ليس هذا على الإطلاق. فلو سأل محرما فلا يجاب، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يسأل به عز وجل في محرم، فلا تكون أنت مخالفا للحديث. ليه؟ إنما هو الذي خالف في الحديث، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى، سأل بالله في موضع لا يجوز أن يسأل فيه بالله سبحانه وتعالى. الله أعظم من أن تسأل به محرما. يعني واحد يسأل واحد بالله أن يعطيه خمرا، أن يعطيه سجارة، أن يعطيه كذا، ويقول أنا سألتك بالله يا شيخ، النبي يقول ومن سأل بالله فأعطوه، وأنا سألتك بالله تعطيني سجارة، أو أقول أعظم ربي وأعطيه؟ لا، الله ما يسأل به في المعاصي، إنما إذا كان السؤال سؤالا مباحا، سؤالا مباحا. كذلك أيضا لا يجاب إذا كان سيترتب ضرر على هذا، واحد يقول بالله عليك أسألك بالله تطلع من بيتك وتعطوني، أسألك بالله تخرج من بيتك وتعطيني وتعطيه لي، لا، هذا يترتب عليه إضرار. يبقى حيثما كان السؤال مباحا، يبقى هذا مقيد بما إذا كان السؤال مباحا. إذا لم يكن السؤال مباحا فلا يجاب السائل لأنه تعدى. وتنازع هل هو أمر استحباب أو إيجاب، هل من سئل بالله سبحانه وتعالى إجابته هنا استحباب ولا وجوب في الأمر المباح؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق، ودي مسألة مهمة جدا احنا نستعملها في حياتنا اليومية، ألا وهي مثلا واحد واقف مع واحد عايز يشيل الشنطة، بالله عليك هات أنا أشيلها، بالله عليك بالله عليك. طيب هل هنا الثاني يجب إبرار القسم أو يستحب؟ قال ظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب إجابته. ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل محلوف عليه دون الثانية، لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان الإكرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، كما في الصحيحين قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليهم عن مصلحة المقتضية للكاسمين. هذه مسألة دقيقة جدا للشيخ الإسلام. الآن وأنا أقول لك هات الشنطة أحملها عنك، هات الكتاب، هات كذا، طيب بالله عليك تركب السيارة قدام، بالله عليك تركب، بالله بالله عليك تركب، هل يجب علي أبر القسم؟ هذه واحدة. اثنين، لو أنا لم أبر القسم قلت والله جزاك الله خير، لا أنا مش هركب، أنا هركب ورا، هل هنا أنت بقى يتعين عليك الكفارة؟ لأنك أنت قلت بالله عليك تركب وأنا ما ركبت، هل تجب عليك الكفارة أم لا؟ طبعا قول جماهير أهل العلم نعم تجب عليك الكفارة، طالما أنت قاصد يمين يبقى تجب عليك الكفارة، وبالتالي يجب عليك إبراره، حتى ترفع عن أخيك هذا الحنث، طالما المسألة مباحة. أقسم عليك تركب قدام، يبقى يركب قدام، تركب في الأمام. ليه؟ لأنك لو لم تركب لا لزمه الكفار، خصوصا ان البعض يقول لك ايه، يقول انا حلفت يا اخي، حلفت بقى، حلفت، لا 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 لا, لا خلاص، ويركب ورا برضه مع قول ايه، حلفت. فهنا على قول الجمهور يبقى عليك الكفارة لانك قصدت اليمين، هذا قول الجمهور. قول شيخ الاسلام رحمه الله التفريق بينما إذا حلف يقصد الإلزام وبين من حلف يقصد الإكرام. فمن حلف يقصد الإلزام عليه الكفارة، ومن حلف يقصد الإكرام لك، يقصد الإكرام فليس فيه كفارة، لأن الإكرام قد حصل. انا الان ما اقول ايه، اقول والله ما شاء الله مثلا ده فلان محترم والله، لانه كان عايز يركب كذا، يبقى حصل الاكرام اصلا، حصل الاكرام بهذا، فالمراد بذلك الاكرام وقد حصل، وهو لا يريد الالزام، وبالتالي لا انا ملزم اجيبه، ولا هو كذلك عليه كفاره اذا حلف. يبقى يفرق شيخ الاسلام، فرق بينما اذا قصد الاكرام. وبفتوى شيخ الاسلام تحل كثير الحقيقه من الإشكالات في هذا الباب، لأنه كثير من الناس يحلب مثلا، يقول له والله نشرب الشاي، بالله عليك حلفت عليك نشرب شاي، يا أخي تعالى بس حلفت بالله عليك والله نشرب شاي. طبعا على قول الجمهور إذا ما أجبته فعليك الإيه، الحين الكفار. أما على قول شيخ الإسلام خلاص حصل الإكرام، حصل الإكرام بالعرض، هو عرض عليك بهذه الصيغة، حصل الإكرام بذلك، وبالتالي لا يحلف. استدل على ذلك بإيه؟ شيخ الإسلام استدل على ذلك بقوله إذا لم يفعل المحلوف، طيب، لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كذا للإكرام لأمر النبي أبا بكر بوقوف. كالأمر يعني الحلف هنا كالأمر يعني، يعني أنا لست ملزما بتنفيذ الأمر طالما أن الأمر مراد به الإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على أن النبي لما دخل الصلاة وكان أبو بكر يأم الناس، فلما رأى الصحابة النبي داخلا سبحوا لأبي بكر حتى يعني يرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أثر التسبيح التفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع، فقال له النبي أشار لي أن أمكث مكانك، النبي أشار إيه؟ لي أن أمكث مكانك. فماذا صنع أبو بكر؟ حمد الله عز وجل ورجع، ما مكث مكانه، حمد الله عز وجل ورجع. طيب السؤال، النبي أمرك، لماذا لم تأتمر؟ النبي قال أمكث مكانك، فلو كان الأمر هنا للإلزام وفهم أبو بكر هذا لتعين أن يبقى، ولكنه علم أن النبي أراد إكرامه، خلاص ما يلزمنيش بقى، أنا الإكرام حصل، ولهذا وحمد الله سبحانه وتعالى، هو حمد الله عز وجل فرجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن اليمين هنا، القسم هنا كالأمر هنا، فأشبه القسم الأمر والمراد الإكرام، وقد حصل الإكرام بذلك. وقول شيخ الإسلام حقيقة قول قوي، ودليل على يعني فقه عميق في هذا الباب. كذلك أيضا لما عرض على النبي الرؤيا، فقال لأبي بكر أول هذه الرؤيا، فأولها أبو بكر، فقال أصبت وأخطأت، فقال أبو بكر يا رسول الله، أقسم أبو بكر على النبي ليخبرنه بالصواب والخطأ، يعني أخبرني بالصواب والخطأ. فقال النبي لا تقسم كما في الصحيحين. ولم يخبر النبي أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه، مع المصلحة المقتضية للكتم. يعني أن النبي علم أن أبا بكر لا يقصد الإقسام الذي هو الإلزام لا يقصده، وبالتالي يكون حكم القسم هنا كحكم الأمر، فهناك من الأوامر ما يكون فيها الإلزام واضحا، وهناك من الأوامر ما يكون فيها الإلزام، وبالتالي لا يجب على الإنسان أن يجيب من أقسم عليه يقصد إكرامه، ما يجب عليه هذا، ولا يحنث الآخر أيضا إذا ما أجاب أخوه قسمه. فكل إذن يمين يقصد بها الإكرام، يقصد بها الإكرام إذا لم يحصل الوفاء بها من المحلوف عليه فلا كفارة على صاحبها، لأن المراد بذلك هو الإكرام وقد حصل بهذا الأمر. واضح إخوان؟ يبقى هذه مسألة ننتبه إليها. نعم. يبقى إذن من سأل بالله نجيبه إذا كان الأمر مباح، إذا كان الأمر مباح. طيب من سأل بالله عز وجل وأقسم عليك بالله سبحانه وتعالى هل يجب عليك إبرار قسمه؟ نقول نفرق بين مقامين. إن قصد الإلزام يبقى هنا يجب عليه أن أبر قسمه ما لم يكن الأمر محرما، وإذا ما قصد الإلزام وقصد الإكرام فالأمر في ذلك إيه؟ واسع، كما حصل من أبي بكر بأنه أقسم على النبي أن يفسر له رؤيا ومع ذلك ما فسر له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصلحة اقتضت هذا، لأنه لو فسر رؤيا وأظهرها لعله كان يترتب عليها أشياء لا تحمد إيه؟ عقباه. ولم يأمر أيضا أبا بكر رضي الله عنه أن يكفر عن يمين. نعم. الايه فهو فلا يلزم، لا يلزم الا اذا قصد الالزام. نعم. الايه مثل ايه؟ لا اللغو، لا اللغو غير، اللغو لا يقصد اليمين، إنما هنا في الإكرام قصد اليمين لكن لم يقصد الإلزام. خلي بالك في اللغو لم يقصد يمين، بالله عليك تيجي كذا، فهذا لم يقصد اليمين، والله رحت أمس، والله جيت، والله، فليست الله مقصودة على في لفظه، فهو لا يقصد ذلك، إنما في إقسامه عليك في الإكرام هو يقصد، فهو يقصد يمين، فاليمين مقصودة، لكنه ليس يقصد الإلزام إنما يقصد الإكرام. وحتى إحنا في أسلوبنا الدارج أما تقول مثلا والله اتفضل هنا اركب قدامي يا أخي، والله بالله عليك، بالله أنا حلفت يا أخي بالله عليك. طيب لو الثاني مرضاش وجلس ورا والثاني جلس قدام ما بيزعلش منه، لا يغضب منه، ما بيقعدش بقى يقول له أنت كده صراحة يعني ما أنتش مؤدب، لا ما بيقولش كده، بالعكس ده ممكن يقدرها له كمان، يعني يا اخي والله انا انت اكرم من الله جزاك خير كده، انت يعني وضعتني في، بالعكس قد يجعلها ايه؟ اكراما له. فمعنى ذلك انه فعلا لم يقصد الالزام، لان لو قصد الالزام لغضب عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر وساق الحديث، قال الشارح قوله من استعاذ بالله فاعذوه أي من سألكم لا تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، بمعاذ، قال قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. ولفظ أبو داود من استعاذكم بالله فأعذوه ومن سألكم بالله فأعطوه قوله من سأل بالله،
هذا هو قصد الباب هنا في كتاب التوحيد، تعظيم اسم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى في أمرين: من استعاذكم بالله فأعاذوه، فمن استعاذ بالله من شرك أو من شر غيرك فأعيذوه، نظرا لتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: من سألكم بالله فأعطوه. يبقى هذا فيه احترام أسماء الله عز وجل، واحترام اسم الله عز وجل، واحترامه يقتضي أنه إذا استعاذكم أحد به فأعيذوه، وإذا سألكم أحد به فأعطوه. وإذا كان هذا في المخلوق جاريا، يعني الآن لو واحد مثلا قال له واحد: يا أخي يعني بمكانت عندك وكذا اعطي فلان يعني لمكانت عندك، فإن رد ذلك يعتبر هذا إهانة. ليه؟ إزاي يعني أنا أقول لك وأنت ولك عشان خاطر يا أخي عشان كذا، ومع ذلك أنت تمنع؟ وإن كان هذا من باب التوسل، ولكن معلوم هذا. فمن سأل بالله عز وجل فإكراما لاسمه عز وجل يعطى طالما أن الأمر مباح. ومن استعاذكم بالله عز وجل، استعاذ بالله سبحانه وتعالى فأعذوه، استعاذ بالله من شرك، استعاذ بالله منك أو من غيرك فأعذوه. ولهذا المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن تستعيذ بالله مني، قد أعذتك، يلا الحق بأهلك. قد جاء في بعض الروايات أن هذا كان من خديعة بعض النساء: إذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك، فلما دخل قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد استعذت بمعاذ، ثم قال: الحق بأهلك. نعم.
قوله: ومن سأل بالله فأعطوه.
يعني يذكر ايه؟ هذا من التعظيم. نعم. نعم.
قوله: ومن سأل بالله فأعطوه.
نعم. بالله عليك ايه؟ ما احنا قلنا هو مقيد بما اذا لم يكن، اذا كان محرما فلا، واذا كان يضر، إذا كان يضر فلا يلبى. نعم.
الزوجة كفارة ولا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق لما أقسم والله ما سرق، قال: آمنت بالله وكذبت وصدقت.
هذا سيأتي. نعم.
قال على الزوجة كفارة
ولا شيء.
الزوجة تقول له: بالله عليك هاب، بالله عليك هاب، وهو ما جابش بالزوجة على الكفارة.
غالب ذلك يكون المقصود باللغو، ولا تقصد اليمين بالإلزام. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: من سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعناه ظاهر، وهو أن يقول: أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك، أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم.
نعم. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل، خلي بالك بقى مقيده، ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وقد جاء الوعيد في ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجهه، ثم من عسى إله ما لم يسأله جراء، يعني فحشا وإثما. يبقى هذا مقيد كما قلنا بإيه؟ بعدم السؤال بمعصيته. قال في التنبيه الغافلين لو ابن نحاس رحمه الله: ورجال إسناده ورجال الصحيح إلا شيخه يحيى ابن عثمان ابن صالح، والأكثر على توثيقه، فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله، فمن عسى إله. رواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس: ألا مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في الصحيح. يعني نجمع جميع الأحاديث في هذا الباب، ومعلوم أنه الشريعة تمنع أن يسألني أحد بالله معصية ثم أجيبه، فيكون هذا باب التعاون على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي، رواه أحمد. لكن يتعين علي إذا سئلت بالله في أمر مباح ولا فيه ضرر ولا قطيعة رحم ولا إثم، يتعين علي أن أجيب من سألني تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. خصوصا الأولاد يا أخواني في البيت، لو سأل الولد يعني أبوه في أمر مباح عادي فإنه يجيبه ويبين له العلة في ذلك وتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن بقى يعلمه يقول يعني أيضا ما تجعل اسم الله على لسانك في كل شيء من طلباتك، لأن ذلك قد يكون في يعني أمر ما يجوز، فيقلل من هذا. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله، انتبه، دالة على إيه؟ على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس، إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس. يعني مثلا إيه؟ بالله عليكم اعطوني، يبقى هنا سأل الناس ولم يعين واحدا، إنما هذا تكون فيما لو عين واحدا بعين. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح. قولوا ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، فإن كان وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغيرها استحب إجابتها ولا تجب. وقيل تجب مطلقا وهو الصحيح لظواهر الأحاديث، وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. لو دعاك أخوك إلى طعام فهل يجب عليك الوفاء بذلك أم لا؟ من أهل العلم من قال يجب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم المسلم وإذا دعاك فأجب، وأصل الأمر أنه الوجوب. ومنهم من قال واجبة في وليمة العرس وغير واجبة في أي وليمة أخرى، وقد جاء أيضا الحديث عند البخاري فيما يدل على ذلك. لكن يلاحظ أن وجوب الإجابة في ذلك، وهو الذي يظهر من الأحاديث، أن وجوب الإجابة في ذلك مشروط بشروط، منها ألا تكون الدعوة مشتملة على معصية. أنت تدعوني إلى وليمة عرس، لكن عرسك ما هو؟ عرسك معاصي، معاصي في مخالفات شرعية كثيرة، فهنا لا يجوز لي أصلا أن أجيبك، لا يجوز لي لا وجوب ولا استحباب، لا يجوز أن أجيبك. لماذا؟ لأن الدعوة هنا مشتملة على محرم، دعوة هنا مشتملة على محرم. كذلك إذا كان ذلك يضر بي، أنا رجل رايح القاهرة عندي موعد، رايح القاهرة تيجي تقول لي بالله عليك أنا عندي اليوم عرس ولازم تحضرني، طب أنا عندي رايح القاهرة أعمل إيه بقى؟ أعطل عملي؟ لا، هذا لا يجب علي. يبقى الوجوب هنا إذا لم يكن هناك مانع، فإن لم يكن مانع تعين علي الإجابة، إن لم يكن مانع تعين علي الإجابة هنا. نعم. ثم قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اسم جامع للخير. وقوله فكافئوه اسم جامع للخير، يعني كل خير، من صنع إليكم أي خير، طعام، شراب، إعطاء سيارة، إعارة كتاب، أي شيء من هذه الأشياء، من صنع عليكم معروفا فكافئوه. وقوله فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه، نكافئه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافآت لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافآت. فهذا معنى كلام، سبحان الله، شوف ده معنى دقيق. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني رد معروفا بمثله أو بما هو أعلى منه حتى لا تبقى منة في رقبتك تقتضي إيه؟ تقتضي التفات القلب إلى من أحسن إليك معروفا، وكأنك أسرت، أسر قلبك بهذا، فالتفت قلبك إلى صانع المعروف. لكن إن رددت إليه يبقى واحدة بواحدة، لم يعد ليه منة عليك. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا ذكروا مسائل في هذا الباب. من المسائل مثلا، هل لو أنا في سفر ولي صاحب هو معه ماء وأنا ليس معي ماء، وحضرت الصلاة وليس معي ماء، هل هنا ألزم بطلب الماء من أخي أو أتيمم؟ هل يشرع لي هنا التيمم أو أنني ألزم بطلب الماء من أخي، ماء خاص به يعني معه مثلا قارورة ماء وكذا، هل أنا ألزم أن أسأله؟ قال الفقهاء لا يلزم بذلك، ولو تيمم جاز التيمم. علل الفقهاء ذلك بإيه؟ عللوا ذلك بأنه إن سألته الماء فأعطاك إياه، رجل مثلا اشترك قارورة ماء بثلاث جنيهات أو كذا فأعطاك إياها، يعني فيكون هذه إيه؟ منة عليك. عللوا بأن هذا من المنة، وما كان فيه منة فلا يجب على الإنسان قبوله، ما كان فيه منة فلا يجب على الإنسان إيه؟ إن هو يعني يقبله ويطلبه، لأن ذلك منة عليه. فإذا النفس مجبولة، إن أحسنت إلي وأعطيتني وأهديتني كثيرا وكذا وكذا وصنعت إلي معروفا ولم أرد إليك شيئا من ذلك، الإنسان يكون منكسرا، نوع انكسار، وأيضا قلبه يتعلق من أحسن إليه. فلهذا إن رددت إليه انقطع هذا المعنى من عندك. وقال غيره إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق. الله أكبر، يعني لينقطع القلب اعترافا لأحد بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من الأدب وليس من الوجوب، وليس من الوجوب، ومن صنع لكم عروة فكافئوه وجوبا، وإنما هذا من باب الأفضلية حتى لا يلتفت القلب إلى من أحسن إليك. وإلا ليس من الواجب أنك إذا صنعت إليه معروفا أن أرد إليك شيئا، هذا ليس واجبا علي، هذا ليس من الواجب، ولكن هذا أفضل حتى ينقطع تعلق الإيه؟ القلب بذلك. وفي لفظ أبي داود ومن أتى إليكم معروفا، قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هكذا ثبت بحذف نون في خط المصنف، وهكذا هو في غير من أصول الحديث. قال الطيبي سقطت من غير ناصب ولا جازم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، يعني الأصل تكافئونه، لأنه ليس هناك ناصب ولا جازم حتى تحذف النون. قال إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ، فادعوا له، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله، ونعم المجازي هو، يقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. إذا ما وجد ما يكافئه يدعو له بما يكافئ معروفه، أسأل الله يبارك في أهلك وفي مالك، جزاك الله خيرا، والله تعبت معي اليوم، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك كما فرجت كربي، وأن يزيل همك كما أزلت همي، جزاك الله خير، وهكذا. فيدعو له بما يرى أنه قد كافأه. وهذا يا إخواني حث من الإسلام على تعلم الأخلاق الفضيلة، وألا يكون الإنسان جلفا. نعم، ألا يكون جلفا يؤدي إليك أحد معروفا وكأنك تقول له لا شكر على وجب، يعني لا شكر على وجب. لا، الإنسان ينبغي أن يكون رقيق الطبع، يكون رقيق الطبع. إما أنني أرد إليك، يعني مثلا واحد صنع إلي معروفا، أقول له انتظر انتظر بالله عليك انتظر، وبعدين أروح مثلا أجيب له حاجة مثلا هدية، هذه هدية متواضعة أو كذا، فيقول لي يا ابن أنا لا بس والله. يبقى هذا من باب قطع المنة. وفي نفس الوقت إذا لم أجد أنا ما أرد به عليه معروفة من مثل هذه المكافأة، فلا أقل من أن أدعو الله سبحانه وتعالى له، أدعو الله له. يبقى هذا اعتراف جزا الله خير بجهده وكذا. وأيضا هو من باب تشجيع الناس على فعل الخير، حتى أنت ولو لم تقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن نفوسها تنشرح لمثل هذا، تنشرح لمثل هذا. أما واحد تعمله مثلا خدمة ويمشي بقى، يعني ولا كأنك عملت حاجة خالص، يمشي وتقول يا ترى هو في إيه، وأنا أنا يعني أضريته ولا نفعته، أكيد في حاجة يمكن يكون يقصد، وهناك تكون بقى ظنون كثيرة. لكن لو قال أخو جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسن الله إيه، جزاك الله خير، فهنا يطمئن الإنسان إلى هذا الباب. فهذا من الإسلام دلالة على مراعاة الحقوق بين الناس. فمن ذلك إذا دعاك أخوك إلى وليمة فأجب إلا من عذر. ومن ذلك أيضا إذا صنع إليك معروفا فلا أقل من أن تقول له جزاك الله خيرا، فيكون هذا من باب الإحسان، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. وكذلك إذا سألك بالله فأعطه، وإذا استعاذك بالله عز وجل، استعاذ بالله من شيء، فأعذه احتراما لأسمائه سبحانه وتعالى ولذكره عز وجل. ولهذا جاء عند الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. يبقى الشاهد من هذا الباب هو احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، بأن العبد إذا سأل بالله فإنه يجاب إلى ذلك، وإذا استعاذ بالرب سبحانه وتعالى فإننا نعيده احتراما لاسمه عز وجل. فينبغي أن تحترم أسماء الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعظم الرب عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يحلف بالله عز وجل صادقا، فتعظيم الرب يقتضي أن لا يكذب في يمينه، بل إذا حلف حلف صادقا بالله سبحانه وتعالى. ففي الجملة ينبغي أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يكتب في ورقة ثم يلقيها في الأرض يدوسها الناس بالأقدام، هذا ليس من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو أن الإنسان كتب اسم الله عز وجل في ورقة فلا بد أن يصونها. ومن ذلك أيضا كتب أهل العلم التي فيها الآيات والأحاديث واسم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أيضا أن يعظم اسم الله عز وجل من هذا الوجه. طيب، هذا الباب اللي بعده متعلق بهذا، وهو باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. يعني من سأل بالله نعطيه. طيب، الذي يسأل سأل بالله، طيب إذا سأل بوجه الله هل يشرع أن يسأل بوجه الله أم لا؟ قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يبقى في سؤال بالله، وهذا الحديث الماضي الباب الماضي، وفي سؤال بوجه الله. قال النبي: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وفيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وغاية المطالب الجنة. والثانية إثبات صفة الوجه. فلا يسأل بوجه الله إلى الجنة إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب. لا تأتي أنت تقول لي أسألك بوجه الله تجيب لي القلم، هات القلم، أسألك بوجه الله تجيب لي القلم، بوجه الله لما كان وجه الله سبحانه وتعالى يعني أعظم، فكيف تجعل في هذه المطالب العادية؟ لكن إذا سألت بوجه الله فاسأل الله سبحانه وتعالى وتسأل الله غاية المطالب وهي الجنة، وفي الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى، فتسأل الله سبحانه وتعالى غير اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أسألك الجنة يا رب العالمين، يبقى أسألك بوجهك الجنة لأنها أعظم المطالب، فيتناسب هذا مع إيه؟ يبقى أعظم المطالب مع أعظم السؤال، فلما كان سؤالك أعظم السؤال ينبغي أن يكون بذلك أعظم المطالب. نعم. وهذا من معاني قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله وساق الحديث قول لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل لا يسأل، وروي بالخطاب للمفرد اللي هو إيه؟ لا تسأل، وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم، فإنه أول وجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها ولا تسمى يده وجها ولا تسمى رجله وجها. هذا معنى دقيق، يعني الجهمية المعطلة يؤولون الوجه بالذات ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك، ويبقى ربك يعني يبقى وجه ربك، ربك يعني يبقى ربك، وينفون أن يكون له عز وجل وجه. وطبعا نرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن ذو هنا وصف للوجه ولا وصف للرب، ويبقى وجه ربك ذو، ذو هنا إيه؟ صفة لإيه؟ للوجه، لأنها صفة مرفوعة والوجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو، ولو كان المراد بالوجه والرب لكانت ذي تبقى وصفا لمجرور هنا، ويبقى وجه ربك ذي كما جاء في آخر الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيفرق هنا، فالوجه هنا والموصوف، الوجه هنا هو الموصوف. فقولهم المراد بالوجه الذات نفي لصفة الوجه، إذا قال هذا باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها. فأنتم تقولون مراد بالوجه الذات، هل وجدتم في لغة العربي هذا أن الذات يطلق عليها وجه، ولا تسمى يده وجها ولا تسمى رجله وجها، فلماذا أطلقتم على ربكم وجها وتقولون هذا المراد به الذات؟ المراد بوجه الذات، هل الوجه يطلق على الذات في لغة العرب أم لا؟ يبقى هذه فائدة مهمة جدا، هذه فائدة مهمة جدا، أنكم حينما تؤولون الوجه هنا بالذات يبقى لابد أن يكون ورد في مثل هذا السياق في لغة العربي إطلاق الوجه على الذات، فأين هو؟ ذات الشيء أقول وجه أطلق على ذات الإنسان وجه، أنا أطلق على الإنسان إنه وجه، على يده إنها وجه، على رجله إنها وجه، هذا ليس في لغة العرب، فلماذا الآن جوزتم لأنفسكم أن تطلقوا على ذات الرب سبحانه وتعالى وجها على مرادكم الآن؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقولون الذات. وأيضا نحن مر معنا في دليل الإضافة في دليل الإضافة أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان عينا لا تنفصل بنفسها في الخارج زي الوجه وزي اليد، فإنها تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، لأنه لو لم يكن المحل قابلا لهذه الصفة فإنه لا يجوز الاتصاف بها. فلو لم يكن لله وجه لما صحت إضافة الوجه إليه، ولو لم يكن لله يد لما صحت الإضافة إليه. فالمضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان عينا متصلة فإنها تكون باب إضافة الصفة للموصوف، وبالتالي جميع النصوص الواردة في القرآن من باب إضافة صفة الموصوف في هذا النوع اللي هي الأعيان المتصلة، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل هذه الإضافات تقتضي إضافة الصفة للموصوف. فالمعطلة عطلوا صفة الايه الوجه. طيب، والقول في الوجه عند السنة والجماعة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه الله تعالى على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، يعني غير كيف معلوم بالنسبة لنا، وإلا هو له كيف، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات وتنزيه، لكن إثبات ليس على وجه التمثيل، إثبات بلا تمثيل، نثبت يدين لا يماثلها يدان، وتنزيه بلا تعطيل، ننزه الرب سبحانه عن صفات النقص لكن لا نعطل الله عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا بالجنة، إلا الجنة، كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. طيب، واحد يقول هل يسأل وجه الله، يسأل بوجه الله أو يسأل وجه الله، أو يا وجه الله كذا؟ ها؟ يتوسل. طيب، هذا بالوجه وكذا ليه الصفات الخبرية هذه فقط ولا كل الصفات؟ كل الصفات لا تسأل، كل الصفات تسأل، يعني أنا ما أسأل الرحمة، ما أسأل العزة، ما أسأل الحكمة، لا تسأل، لكن يسأل بها. هذه فائدة يا أخوان، فائدة، لا تسأل الصفة بل يسأل بالصفة، بخلاف الاسم فإنه يسأل الاسم. أقول يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، هذا اسم، فأدعو الاسم، فالاسم يدعى، الاسم يدعى، والصفة لا تدعى، وإنما يتوسل بالصفة. أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بكلمات الله التام، وهكذا. يبقى الصفة يتوسل بها ولا تسأل، أما الاسم فإنه يسأل ويتوسل به. نعم، لا، ما فيها ما يقال يا سبحان إلا بقى على وجب أن يقول في القرآن يعني يا رعاك الله، إذا خصب بهذا يعني إيه؟ لكن هي ما يقال يعني. قول بعض إيه؟ يا بركة، لا، ما احنا قلنا، نعم، الصفة ما تسأل، الصفة معنى، الصفة معنى، أما الاسم ذات موصوفة بالمعنى، والمعاني لا تسأل، إنما يسأل الذات الموصوفة بمعاني الجلال والإكرام. تمام. لماذا لا تسأل الصفة ويسأل الاسم؟ لأن الصفة معنى، أما الاسم ذات، فلهذا يسأل الرب سبحانه وتعالى ولا تسأل الصفة لكن يتوسل بها. وقيل المراد لا تسأل من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. نعم قلت، والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. إذا سألت الله بوجهه فسأله الجنة، وإذا سألت الناس شيئا فلا تسأله بوجه الله، فوجه الله أعظم من أن أعطيك قلما أو أعطيك مركوبا أو أعطيك مأكولا أو مشروبا، وجه الله أعظم من هذا. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص. فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني العراقي بيقول إيه؟ هل هنا نقف عند اللفظ وهو إن إحنا لا نسأل بوجهنا إلا الجنة، الجنة كتخصيص، ولا الحديث إشارة إلى الأمر العظيم فلا نسأل بوجه الله إلا الأمر العظيم ومن الأمر العظيم الجنة؟ عرفت يا إخواني هنا إيراد العراقي إيه؟ الحافظ العراقي يعني هل نتوقف نحن عند اللفظ نفسه فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة ونخصص بهذا، أو المراد هنا في الجنة الأمر العظيم وبالتالي لا نسأل الله بوجهه إلا الأمر العظيم، يبقى الجنة وما عظم من الأمور. أسألك بوجهك أن تفرج كربي، أسألك بوجهي أن تشفي أمي، وهكذا مثلا الأمر العظيم. أو يكون الإنسان في اضطرار، واحد بيغرق، أسألك بوجهك الكريم أن تنقذني. يوم واحد على البر يقول له سأل الله عز وجل الجنة بالوجه، يسأله بالجنة، تسأل الجنة، فهل يكون هذا قصيرا في هذا؟ لأن الإنسان إذا كان بقى عند الغرق إيه يبقى بيسأل الله بأعظم الأمور. ومن نوادر ذلك ما قرأت في طبقات الحنابلة للأثرم رحمه الله تعالى. الأثرم أشرف مرة على الغرق، نزل يغتسل الجمعة فغرق، تعرض الغرق، فقال وفي ذلك: اللهم إن تنقذني فلا أجالس الحارس المحاسب. يعني ما وجد عنده أعظم من أن يقول ذلك. قلت: والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، رواه البخاري. وهذا الحقيقة مسلك طيب في هذا. ولا يبعد عن كلام الحافظ العراقي، وإن كان هنا مخصصا تخصيص من باب الوسائل أيضا، فهو يقول: والظهر المراد لا يسأل بوجهه إلا إيه؟ إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها. يبقى تعدينا الجنة إلى الوسائل، وما خرجنا عن الجنة لأن هذه الوسائل وسيلة إيه؟ إليها. أما أي أمر غير الجنة وما يؤدي إليها فلا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاختصار على لفظه صلى الله عليه وسلم أولى. يبقى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وما كان وسيلة إيه؟ كالاستعادة بوجه الله من غضبه ومن النار. والحديث يدل على ذلك في تفسير عند قوله سبحانه: قل والقادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي أعوذ بوجهك، يعني أن ينزل بنا عذاب أو من تحت أرجلكم. قال أعوذ إيه؟ أعوذ بوجهك. وهذا الحديث رواه ضياف المختار أيضا، ولكن في إسناد سليمان بن معاذ قال ابن معين ليس بشيء وضعفه عبد الحق وابن القطان. نعم. الايه؟ لكن هذا في الجنة، وجه الكريم أعلى من الجنة، لكن وجه الكريم في الجنة، تراه في الجنة، فيكون سؤال الجنة ليس منعزلا عن سؤال النظر إلى وجه الكريم، لأن النظر وجه الكريم وهو أعظم ما يكون، إنما هو في الجنة، فسؤال الجنة ومن لازم ذلك النظر إلى وجه الكريم. يبقى إذن في هذه الأبواب الثلاثة استفدنا فوائد. في الباب الأول الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان ما يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول غلامي، فهو العدول عن الألفاظ الموهمة إلى الألفاظ الواضحة، وتعظيم جناب التوحيد في أن الله سبحانه وتعالى لا يطلق ما يكون له على غيره. الباب الثاني فيه أننا نعظم إيه؟ نعظم اسم الله سبحانه وتعالى بأننا لا نرد من سألنا، وقلنا بأن هذا مقيد بما إذا لم يكن معصية أو قطيعة إيه؟ رحم. والثالث أيضا هذا من تعظيم صفاته سبحانه وتعالى، فلا نسأل بوجه الله إلا الجنة. يبقى الباب الماضي تعظيم أسمائه، والباب هذا من باب تعظيم صفاته سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لم يقصره على توحيد الألوهية، وإن كان هو أصل الباب، ولكن ضمنه أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. لا يقول عبدي وأمتي، وتوحيد الأسماء والصفات كما في هذين البابين، كما في هذين البابين. يبقى وضع كل ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى من ربوبية ومن ألوهية وهو مقصود الكتاب، ومن أسماء وصفات، بل ومن معاصي تؤدي إلى أيضا الوقوع في نقص التوحيد، فإن التوحيد لا شك أنه ينقص بالإيه؟ أنه ينقص بالمعاصي. ولهذا فالأمن الكامل والاهتداء الكامل إنما يحصل بالإيمان الكامل الذي لا يخالطه شرك ولا يخالطه معاصي، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقف عند باب ما جاء في اللو، اللو اللي هو إيه؟ لو كان، لو أطاعونا. طبعا يقول لك الجماعة بتوع الميادين يقول لك انتوا قاعدين الناس عمالة الميادين والمظاهرات وانتوا قاعدين تقولوا باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو، تدرسوا بقى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل لا يرد من سأل بالله. دعونا من هذا الكلام بقى، اليهود على الأبواب المدينة والنصارى والأمة الآن تصاغ تاريخيا، وأنتم تجلسون في المساجد تدرسون الكتب الصفراء وتدرسون أشياء وقضايا عاف عليها التاريخ وغير ذلك من هذه الأشياء التي يقولونها، فنقول الحمد لله نحن ندرس ما وأعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندرس ميراث الأنبياء، نحن ندرس مادة الوحي التي نزل بها من السماء، نحن ندرس منهاج رسول الله، نحن ندرس المنهج الذي عزت الأمة لما أخذت به، وأنتم الآن تدرسون منهجا وتنزلون واقعا ذلت به الأمة في كل عصورها، قال تعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. ولهذا انزلوا ميادينكم ونحن في مساجدنا نعلم التوحيد ونعلم السنة، وانظروا في النهاية من الذي سيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه سعادة الأمة. فلا شك أن الأمة تسعد بميراث الأنبياء وبمنهاج الأنبياء وبطريقة النبي والصحابة، الأمة لن تسعد إلا بهذا. أما مثل هذه الأشياء ومن المعاصي والشبهات والبعد عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذاقت الأمة من وراء ذلك إلا الويلات، ولا جر على الأمة من وراء ذلك إلا المصائب والدمار. والله يا أخواني أقرأ خبر أمس، اسمع ده دكتور قبل ما تمشي اسمع، عشان كنت بتقول الإخوان والإسلام شوف يا أسأل الله لكل الخبر ده صحيحا، لكن قرأته الحقيقة، لكن أسأل الله لكل صحيحا إن شاء الله. إنه الشيعة، أنا الشيعة الآن يعني يعرضون مليارات، ما أدري 20 مليار دولار، لكن بشروط أن يكون سنويا كم سائح ينزلون كم سائح، وأيضا أن يعطون منحا دراسية من الطلاب في السنة 20,000 طالب تقريبا، منحة دراسية هناك، وأن تسلم لهم المساجد اللي كانت أيام الدولة الفاطمية، اللي الدولة الفاطمية بنياها ليقوموا على الإشراف بها مباشرة من إيران، والعياذ بالله. شوف يعني أشياء سبحان الله. لكن نسأل الله أن تكون إن شاء الله يعني كذبة، هي طبعا موجودة بالأخبار، لكن نسأل الله، لكن طبعا تمكن الشيعة وإن الله وإن الله راجعون. نعم الله المستعان. أعوذ بوجهك. نعم ليه تخص ليه؟ لا لا لا، ما هو أعود بوجهك مثل هذا الحديث اللي أنت مثل هذا، فهذه اللي أعود بوجهك هذا من الوسائل إلى الجنة، أعود بوجهك من كذا ومن غضبه وأليم عقابه، فهذا يحول بين النساء وبين الجنة، فهو داخل أيضا في سؤال الجنة. صح، ما دي بتوسل بها، أعوذ بوجهك ده توسل وليس سؤال، يعني أعوذ بوجهك هذا توسل بالصفة. نعم واستعانة بها. نعم نعم ايه ها يعني من باب الأدب مع جناب النبوة، اللي يعنينا إنه هو ليس إلزاما، اللي يعنينا إنه ليس إلزاما. لا 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 لا، هذا باب، لكن لو كان يلزم الإجابة، لو كان يلزم بر قسمه لأجابه النبي وعلمه، لكن دل هذا على إنه ما يلزم إجابة قسمه هنا، إنه ما يلزم إجابة قسمه هنا. نعم ليه؟ لأنه أبا بكر ما قصد الإلزام. أين
شفنا قول النبي لا تقصد؟
ليس معناه القسم الملزم. نعم يعني لا تلزمني لا تقسم بهذا وأنت تعلم أنه قد يكون هناك مانع من جوابك. نعم ماشي. في ايه؟ دي باب تاني، دي باب تاني، انما هنا هو بيسألك بالله، دي باب السؤال بالله، بالله عليك تعطيني، بالله عليك كذا. اما القسم على شيء ده حاجة تانية، لو حلف على شيء هل انا ملزم بتصديقه اذا حلف؟ الجواب نعم انا اصدقه، ومن حلف لكم بالله فلتصدقوه، الا اذا ظهرت القرائن الدال على كذبه فلا يجب عليه تصديقه. يبقى اصدقه فيما اذا لم تكن هناك ايه، احنا مر معنا في غزوه خيبر ما يدل عليه على ذلك، ما يدل على ذلك. نعم انا لست ملزما اذا كان كاذبا وواضح منه الكذب، وانا عند القرائن الدال على كذبه وقال لي انا احلف بالله كذا وحلف بالله، أنا لا ألزمه تصديقي هنا. لكن ما لم تظهر أمارات ذلك نعم، ولهذا عمل باليمين في كثير من الأحكام الشرعية، وليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك، لك يمينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.